هذا هو الشريط السادس عشر من شرح كتاب الأصول من علم الأصول.
وقال بعض أهل العلم إنه لا حجة إلا فيما قال الله ورسوله، لأن الله تعالى قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعلوم أننا لو اتبعنا الصحابة لكنا أطعنا غير الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذنا بغير ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا دليل على وجوبه ولا على مشروعيته أيضا، ولأن الصحابة كغيرهم غير معصومين من الخطأ، تخفى عليهم الحجة ويحصل منهم السهو والنسيان. وما ذكر من الأوصاف السابقة التي استدل بها من قال إن قولهم حجة فنحن نؤمن به، لكن هذا لا يقتضي أن يكون ما قالوه مما لم يرد به نص حجة يجب اتباعها. فمثلا يقولون إنهم شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما لم يعرفه أحد، وهذا أمر لا نزاع فيه، لكن لا يلزم أن يكون ما قالوه أو ما فعلوه حجة، لأنهم قد يخطئون. وما أكثر ما وقع من الخطأ في الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا أقل من غيرهم. وأما كونهم رضي الله عنهم خير القرون فلا شك أنهم خير القرون، لكن هذه الخيرية لا تقتضي أن يكون قولهم حجة، لأن الحجة فيما قاله الله ورسوله. وأما قوله والذين اتبعوهم بإحسان، فالمراد اتبعوا طريقتهم في أنهم يتلقون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتنون بقول الله ورسوله قول أحد من الناس. مش بقي؟ ها؟ نعم. وأما كونهم أخلص لله فهذا أيضا لا ريب فيه، ولكن هذا لا يقتضي أن يكون قولهم كما جاء في الكتاب والسنة، يعني يجب الأخذ به. والحقيقة أن هذا لا شك أنه القول بأن قولهم ليس بحجة قول قوي، لكن يقال هناك أدلة تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر قول بعضهم حجة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهذا نص صريح في أن قولهم لأن قولهما حجة، لأنه قال اقتدوا بالذين من بعد. فلو قال قائل اقتدوا بالذين من بعدي فيما فعلاه من سنتي، فالجواب أننا لو سلكنا هذا المسلك في تخريج الحديث لكان الحديث عديم الفائدة، لا فائدة له أصلا. لماذا؟ لأن الاقتداء بمن أخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مأمور به ولو كان الذي اقتدى به من القرن السابع والعاشر، أليس كذلك؟ لا يختص بأبي بكر وعمر. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه أيضا في مسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وهذا واضح في أن قولهما رشد، والرشد هو الذي جاءت به الشريعة كما قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والتحقيق في هذه المسألة التحقيق فيها أن يقال أما من نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن قولهم حجة فلا ريب في أنه حجة كأبي بكر وعمر، وأما من سواهما فمن كان من العلماء من علماء الصحابة المشهورين بالفقه المعروفين بالإمامة فإن اتباعهم أولى من اتباع الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأشباههم، وأما من كان دون ذلك كرجل أعرابي جاء دخل المدينة وآمن بالرسول وعرف منه حكما أو حكمين، فإن كون قول هذا حجة فيه نظر قوي وهو بعيد من الصواب. فالصواب أن الأمر يختلف باختلاف حوال الصحابة، وهم ثلاث أقسام. القسم الأول من نص الشرع على أن قولهم حجة، فهذا هذا واضح، يكون قولهم حجة بنص الشرع. والثاني من عرفوا بالإمامة في الدين والفقه في العلم، فهؤلاء أيضا القول بأن قولهم حجة قوي جدا. والثالث من لم يتصفوا بهذا، فالقول بأن قولهم حجة بعيد. وهذا خلاف ما مشينا عليه في الأصل. قال إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. وهذا أمر مجمع عليه، إذا خالف قول الصحابي نصا فالعبرة بماذا؟ بالنص ولا شك، ولا يؤخذ بقول الصحابي، حتى وإن كان من الفقهاء أو ممن شهد لهم بالإيمان. مثال ذلك، كان علي بن أبي طالب وابن عباس يريان أن المرأة الحاملة إذا توفي عنها زوجها اعتدت بأطول الأجلين. ما الأجلان؟ الأشهر أو وضع الحمل. فيقولون إن حملت قبل، إن وضعت قبل 4 أشهر انتظرت 10 أيام، انتظرت حتى تتم 4 أشهر و10 أيام. وإن تم لها 10 أشهر و4 أيام ولم تضع، انتظرت حتى تضع. هذا قولهم، لكن هذا يخالف النص فلا عبرة به. النص أن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها في ليال، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. يعني إذن يكون قولهما هنا ليس بحجة. لماذا؟ لمخالفته النص. ولولا هذا الحديث لكان قولهما هو الموافق للنص، لأن فيه آيتين فيهما عموم وخصوص من وجه، والعمل بهما يقتضي أن تعتد بأطول الأجلين. لكن لما جاءت السنة مبينة أن الحمل أقوى من الأشهر بكل حال، نعم، صار قولهما قولا مرجوحا لا يؤخذ به لمخالفة النص. طيب، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منه. طيب، والرجحان هل يعتبر بالشخص أو يعتبر بالقرب من النص أو بهما جميعا؟ نعم، بهما جميعا. يعني مثلا إن كان أحدهما أقرب إلى النص أخذ به على كل حال، إن تساوي في القرب من النص أخذ نعم بالأرجح حال. فمثلا توقف عمر رضي الله عنه في ميراث الإخوة مع الجد، توقف فيه الإخوة الأشقة، وجزم أبو بكر بأنه أب وأنه لا ميراث للإخوة معه. فهل نأخذ بالتوقف كما ذهب إليه عمر، أو نأخذ بقول أبي بكر؟ بقول أبي بكر. فإذا تعارض قول أبي بكر وعمر فأبو بكر أقرب إلى الصواب من عمر. لكن إذا كان النص يرجح قول أحدهما فلا شك أن ما رجحه النص هو الراجح، لكن إذا تساويا فقول أبي بكر أقرب إلى الصواب، لأن المعروف أن أبا بكر أكثر رزانة من عمر رضي الله عنه، مع أن عمر من أرزن الرجال، لكن عمر رضي الله عنده غيرة تجعله يكون قويا مندفعا. وانظر إلى المواقف التي وقفاها. ففي صلح الحديبية اشتد عمر رضي الله عنه وكره الصلح الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. نعم، وراجع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عمل لذلك أعمالا وبقي في نفسه، بقيت هذه المراجعة في نفسه وهو يعمل لها الأعمال لعل الله يتوب عليه. أما أبو بكر فكان مطمئنا بها، وكان جوابه كجواب الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي مواطن الشدة، في هذا الموطن وهو موطن شدة عظيمة، كان أبو بكر أصوب منه. وحين مات الرسول عليه الصلاة والسلام قام عمر في المسجد يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام صعق، يعني أغمي عليه وغش، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي أرجلكم أيديكم وأرجلكم وأرجلكم من خلاف، أو أيدي رجال منكم وأرجلهم من خلاف. وأنكر موته وتهدد من يقول بأنه مات. وأما أبو بكر فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورآه وأيقن بموته وخرج إلى الناس مطمئنا. ولما دخل وعمر يتكلم قال على رسلك اجلس، ثم صعد المنبر فقال قولته المشهورة: أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: إنك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعرف الناس أنه قد مات. وفي الموطن الثالث لما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من العرب، كل اللي حول المدينة ارتدوا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نفذ جيش أسامة بن زيد لقتال الروم، جاء عمر إلى أبي بكر وقال له: إن الناس يحتاجون إلى هذا الجيش لقتال أهل الردة، لعلك يعني تأمرهم أن ينضموا إلى المقاتلين إلى أهل الردة. قال: لا، والله لن أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمضى الجيش، وكان في إمضائه فتح مبين. لما أمضى الجيش ليقاتل الروم هاب العرب وقالوا: هؤلاء القوم يرسلون الجيوش إلى الروم ليقاتلوهم، إذن عندهم قوة عظيمة. فتراجع من تراجع، فصار الخير كله في تنفيذ هذا الجيش. وإذن نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه في المواطن الشديدة يكون إلى الصواب أقرب من عمر. على كل حال نحن نقول: إذا خالف قول الصحابي نصا وجب العمل بالنص، إذا خالف قول صحابي آخر قدم الراجح. ولكن هذا الترجيح يكون إما بقربه من الدليل، وإما باعتبار حال الصحابي، حال الصحابي، ولكن القرب من الدليل مقدم. طيب، لو خالف العموم، لو خالف العموم فهل نقدم دلالة العام أو نقول فعل الصحابي مخصص؟ الجواب: نأخذ بالعموم، نقدم العموم، لأن اللفظ العام مقصود عمومه، وإذا قصد عمومه شمل جميع أفراده. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعتاء اللحى وإخائها، وظاهر هذا الحديث العموم، وشمول الحكم لما دون القبضة وما زاد على القبضة. لكن كان ابن عمر إذا حج قبض على لحيته فما زاد عن القبضة قصة، وهذا فعل يقتضي التخصيص. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال إننا نقدم قول الصحابي أو فعله على العموم، لأن دلالة العموم على جميع الأفراد دلالة ظنية، وفعل الصحابي المخالف للعموم يبعد أن يكون واقعا إلا عن نص، لأن الصحابي لا يمكن أن يخالف العموم بإخراج فرد من أفراده عن حكمه إلا وعنده علم بذلك، فيكون ابن عمر عنده علم بذلك ويكون فعله هذا مخصصا للعموم. ولكن لا شك أن الأبرأ للذمة والأحوط تقديم العموم على قول الصحابي أو فعله، لأن قول الصحابي يتطرق إليه الاحتمال، يحتمل أنه اجتهد، لكن عموم النص لا يحتمل، لا يتطرق إليه الاحتمال يعني تطرقا قطعيا، بل ظاهره يقتضي شمول جميع الأفراد فيؤخذ به. والإنسان يوم القيامة ليس مسؤولا عن فعل الصحابي، هو مسؤول عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولا أعتقد أحدا يثبت له قدم يوم القيامة فيقول يا ربي قصصتها لأن ابن عمر راوي الحديث قصها فهو أعلم بما روى. فإن الجواب على هذه الشبهة سهل، ماذا يقال له؟ عندك قول من قول الرسول عليه الصلاة والسلام عام، فلماذا تحتج بالعموم إذا شئت وتمنع الاحتجاج به إذا شئت؟ هذا تناقض. فالراجح أن تخصيص قول الصحابي أو فعله للعموم لا يؤخذ به إلا بدليل، كان هناك دليل، وإلا فإن مخالفة الصحابي للعموم كمخالفته للخصوص. نعم، قد نقول إن أبا بكر وعمر دل عليه من النص أن قولهما حجة أو فعلهما حجة يكون داخلا في النص. نعم علي. نعم، اقرار الصحابي. اي نعم اي نعم، بس اقرار جميع الصحابة الصعب، ما كل يدركوا. نعم عبد الله، مين ذا الأول ذي؟
قول ابن عباس رضي الله عنه عند قيمة دراسة الواجب اللي عليه جنب.
نعم،
هذا ما قلت،
هذا بعض العلماء قال إن له حكم الرفض، حديث ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، بعض العلماء قال إن هذا له حكم الرفض فيجب الدم بترك النسك، وبعضهم يقول لا، ليس له حكم الرفض، لأن قول الصحابي لا يكون له حكم الرفض إلا إذا لم يتطرق إليه احتمال الاجتهاد، واحتمال الاجتهاد هنا وارد، يعني قد يقيس رضي الله عنه على المحصر، فالمحصر أوجب الله عليه ما استيسر من الهدي لأنه ترك بعض النسك لكنه بعذر وهو الحصر، فيقول إذن من ترك بعض نسكه فعليه الهدي كالمحصر، عرفت؟ ولهذا كان الفقهاء يسلكون هذا المسلك، يقولون من ترك واجبا فعليه دم، فإن عجب صام عشرة أيام، صام عشرة أيام كما قالوا في المحصر، والصحيح أنه لا صوم فيهم، لا في المحصر ولا في من ترك واجب، أن من وجد أساسا من هذه فذاك، ومن لم يجد فلا شيء عليه، والله أعلم.
رحمه الله تعالى. وحالي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والمقطوع ما أضيف إلى التابعين فمن بعده أو فمن بعده
فمن بعده.
وتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، أقسام الخبر باعتبار طرقه، ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. مثال قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي
من كذب
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
ما إيش؟
مقعده من النار. والآحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث رتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. والصحيح ما نقله عدل كامل بسند متصل وخلا من السجوز والعلة القاضحة. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من السجوز والعلة القاضحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصحابي. ذكر تعريف الصحابي لأنه ذكر أن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، فاحتيج إلى بيان معرفة من هو الصحابي. وأصل الصحبة هي المخالطة والاجتماع. ولا يسمى الإنسان صاحبا لشخص أو لا يسمى الإنسان صاحبا للإنسان إلا بعد مخالطة طويلة، هذا في الأصل. لكن الصحابي اختص بأنه لا يحتاج إلى مخالطة طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتفي فيه بأدنى اصطحاب. ولهذا قالوا في تعريفه: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من اجتمع بالنبي سواء رآه أم لم يره، وسواء سمعه أم لم يسمع. فلو قدر أن رجلا أعمى أصم اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، وإن لم يره ويسمع. ولا يشترط أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حضر مجلسا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. وقول اجتمع بالنبي هذا لا بد منه وصف، يعني أن يكون مجتمعا بالنبي حال كونه نبيا، فإن اجتمع به قبل أن يرسل مؤمنا بأنه سيبعث ثم لم يره بعد أن بعث فليس بصحابي. ليش؟ لأن نقول لا بد أن يكون مجتمعا بالنبي حال نبوته. طيب، وهل يشمل من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه؟ يمكن حضر وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، في هذا خلاف، فمنهم من يقول إنه إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل دفنه فهو صحابي، لأن نبوته لا تنقطع بموته. ومنهم من قال ليس بصحابي لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بحي. وانتفاء الصحبة ومفارقة الصحبة في هذه الحال أمر ظاهر جدا، بخلاف ما لو اجتمع به وهو حي. وهذا هو الأقرب، أنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا. طيب، وهل يشمل ذلك من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم في غير الأرض أو في الأرض على وجه كونه آية، مثل عيسى بن مريم اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم حي لا شك، فإنه سوف ينزل في آخر الزمان. فهل نقول إن عيسى صحابي. نعم نقول هو في رتبة أفضل من الصحبة، هو في رتبة أفضل من الصحبة، ولهذا أجمع الصحابة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ولو كان عيسى صحابيا لكان خير هذه الأمة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان في وصف أعلى من وصف الصحبة نقول هو نبي وهو أعلى من وصف من هذا، بل هو من أولي العزم، هو من أولي العزم أي في أعلى مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن تحذلق من المتأخرين وقال إن في هذه الأمة من هو أفضل من أبي بكر وعمر، من؟ قال عيسى بن مريم. عيسى بن مريم أولا أنه عليه الصلاة والسلام نبي والنبوة أفضل، والثاني أنه لم يجتمع به في حال تشبه اجتماع الناس به في الدنيا، بل اجتمع به في حال يعد آية سواء في السماء أو في بيت المقدس، المهم أنه في حال يعد آية، ولذلك لم يخطر ببال الصحابة رضي الله عنهم أنه من الصحابة، فكانوا يقولون خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. طيب لابد أيضا أن يكون مؤمنا به، فإن كان مؤمنا بغيره كما لو اجتمع به نصراني يؤمن بالأديان السابقة لكن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يكون صحابيا؟ لا. ومات على ذلك، مات على ذلك، فإن مات على الردة والعياذ بالله فليس بالصحابة، لأن الردة تبطل جميع الأعمال، قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والردة تمحو حتى الإسلام فضلا عن الصحبة، ينتفي عنه حتى الإسلام. طيب فإن ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فإن الأصح من أقوال أهل العلم أن صحبته تعود، لأن الله تعالى اشترط لبطلان العمل بالردة أن يموت الإنسان على ردته، فقال سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. ثم قال والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده يسمى مقطوعا، لكن هل يسمى حديثا؟ نعم يسمى حديثا ويسمى خبرا ويسمى أثرا، والغالب أنه يطلق عليه الأثر على ما أضيف إلى الصحابي والتابعي يقال الأثر، وهو عند الإطلاق عن الأثر يراد به الموقوف والمقطوع، إلا إذا قيد فقيل وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أضح. التابع من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، هذا التابع من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. وظاهر كلام العلماء أنه لا تشترط طول الصحبة بين التابعي والصحابي، وأنه لو جلس معه ساعة أو ساعتين ثم فارقه ولم يره بعد ذلك فهو تابعي. طيب فإذا لو فرض أن شخصا رأى آخر الصحابة موتا وجلس معه ساعة فقط هل نعتبره تابعيا؟ نعم نعتبره تابعيا، ولكن يجب أن نعرف الفرق بين الزمن والشخص. فمثل يقال عصر الصحابة هو العصر الذي أكثره صحابة، عصر التابعين هو العصر الذي أكثره تابعون وإن كان فيه أحد من الصحابة، وإن كان فيه أحد من الصحابة، يعني لو فرضنا أن القرن هذا صار 75 منه من التابعين و25 منه من الصحابة فهو عصر تابعين وليس عصر الصحابة. فالعصر هو يعتبر بالأكثر، العصر يعتبر بالأكثر. أما كونه تابعيا أو غير تابعي فإنه يحصل إذا اجتمع بالصحابي ولو ساعة واحدة إذا كان مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد، يعني إلى قسمين: متواتر وآحاد. المتواتر اسم فاعل من تواتر إذا تتابع، ومنه قولهم: تواتر المطر علينا. ومن هذا الاشتقاق: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعة. المتواتر في اللغة مأخوذ من التتابع، من التواتر والتتابع، وفي الاصطلاح ما رواه جماعة كثيرون. يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. ثلاث شروط: جماعة كثيرون، فأما لو رواه واحد فليس، اثنان، ثلاثة ليس متواتر، أربعة ليس متواتر، لكن يمكن أن ما فوق الثلاثة قد يطلق عليه الكفر. ثانيا: يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب. ولا في العقل؟ في العادة، لأن الاستحالة العقلية ما تمكن. لو يجتمع ملايين الناس يمكن عقلا أن يتواطؤوا على الكذب، لا سيما في زمننا الآن. يفتح التلفون ويهرج على كل من شاء: يا فلان ترى أنا منشيع هذا الخبر. طيب، علم كل من استطعت. يلا غلق التلفون، هم من يزم على واحد، كل واحد من ذول يعلم خلاص. يمكن أن يعني عقلا أن يتواطأ آلاف الناس على الكذب، لكن العلماء يقولون في هذه الأمور ما تحكم العقول، لأن الاستحالات العقلية لو أنها رتبت عليها الأحكام في هذا ما وجد حكم يستقر أبدا، لكن ينظر للعادة. العادة أن هؤلاء لا يتواطؤون على الكذب. لماذا؟ لكثرتهم أو لثقتهم وأمانتهم أو لهذا مرة ولهذا مرة أولى. نعم، نقول هكذا العلماء قالوا: يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، سواء كان ذلك من أجل ثقتهم وأمانتهم. وإذا كان من أجل الثقة والأمانة فإنه ربما لو اتفق أربعة من الناس على الخبر لقلنا إنه متواتر، وقد يكون لكثرته كما لو كانوا ألفا أو ألفين. يقول: هذا يستحيل بالعادة أن يتواطؤوا على الكذب. وقد يكون لتباعد أقطارهم، فإن الغالب إذا تباعد الأقطار أن لا يتواطؤوا، يعني سمعنا خبرا من كذا وخبرا من كذا وخبرا من كذا. ومن ذلك رؤية الهلال مثلا، لو رآه واحد في الشرق وواحد في الغرب وواحد في الشمال وواحد في الجنوب، فإن اختلاف الأماكن مع الاتفاق على الرؤية تدل على أنه حق. لو كانوا جميعا ربما يقال إنهم متواطئون، لكنهم وهم متفرقون هذا مما يزيد الخبر قوة. لكن على كل حال قد لا يصل إلى حد القطع لسبب من الأسباب. طيب، الثالث: أسندوه إلى أمر محسوس، يعني إلى أمر يدرك بالحس، يدرك بالحس. والحواس خمس ولا عشر؟ خمس ولا ست؟ طيب نشوف: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، خمس. طيب، إذا قالوا رأينا كذا، أسند الخبر الآن إلى محسوس بالرؤية، سمعنا كذا، أسندوه إلى أمر محسوس يدرك بالسمع. طيب شممنا كذا، كذلك أسند الخبر إلى أمر محسوس. هذا مثلا كل الجماعة العالم دولة يقول رائحة هذا خبيثة أو رائحة هذا طيب، هذا متواتر. قل لا، الذوق، هؤلاء الجماعة الكثيرون اللي يستحيل أن يتوطأ الكذب كلهم يقولون هذا مر أو كلهم يقولون هذا حلو، صار الحكم عليه بالمرارة والحلاوة متواتر. اللمس وش يقولون؟ كل يقول بارد أو حار أو لين أو قاسي كذا. المهم أنه لا بد أن يسند الخبر المتواتر إلى شيء محسوس. أتدرون لماذا اشترط العلماء هذا الشرط؟ قالوا لئلا يسندوه إلى أمر يدرك بالتصور والتفكير، فهذا لا نقبل منه. مثل النصارى، النصارى قد تواتر عندهم أن عيسى ثالث ثلاثة، أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله، متواتر مشهور في كتبهم، كل واحد ينقل عن الثاني. هل نصدقهم نقول هذا خبر متواتر؟ لا، لأن هذا ليس مستنده الحس، بل مستنده التصور الباطل الكاذب. نعم، فساد التصور هو الذي أوجب لهم هذا الحكم. ومثل أيضا كما ذكره أحد الذين همس أو أردف كلامي بكلام خفي، الصوفية يقولون إننا في هذا الذكر يحصل لنا ذوق عظيم ولذة عظيمة وأنس بالله عز وجل. اسأل فلان واسأل فلان واسأل فلان واسأل فلان ويعدوا لك ألف من أفضل. يقول نعم صحيح. هل يثبت هذا؟ لا، لأن العبادات ما تثبت بالذوق والهوى، تثبت بالشر. طيب، إذن المتواتر لا بد فيه من اجتماع ثلاث شروط: أن يروه جماعة كثيرة، الثاني يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب ويسنوه إلى أمر محسوس. طيب، لو جاءنا رجل ثقة بخبر، يعني خبره عن ألف واحد، هل نقول متواتر؟ ليش؟ لكنه ثقة. نعم، لأن المصدر واحد. كيف التواتر؟ لابد من كتابه. طيب، قال لابد من كتابه، ما يخالف. أخبرنا بهذا الخبر أمس وقبل أمس وقبل أمس وقبل أمس، قبل 10 أيام، وكل يوم يجي يخبرنا. نقول صحيح الخبر أم متتابع، لكن المخبر واحد، لا يقوى الخبر بتكراره، ولهذا لابد من أن يكونوا جماعة. طيب، نعم.
يمكن يكون
كلهم سواء في الفقه، ولهذا الرسول قد يأم القوم ايش تقرأوا من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، إن كانوا في السنة سواء، يمكن السوء.
نتوقف
نعم، نقول هذين القولين كلنا من حجة للمتعرضات، توقف. نعم، عبد الله.
هل يجب أن نطلق على الصحابة خير رسول الله؟
خير
خليل رسول الله، نسمي الصحابة خليل.
هذا ما نطلقه لأنه يحتمل أن يقول القائل إن الرسول صار خلا له، والرسول يقول لو كنت متخذا منهم تخليلا اتخذت أبا بكر، أما إذا قال خليل الرسول يعني هو اتخذ الرسول خليلا فهذا لا بأس به. فهذا أبو هريرة يقول سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم نعم.
الشيعة الآن يروون أحاديث باطلة عن أهل البيت يقولون هوينا كذلك وهم يجمعون على ذلك.
إيه نعم.
ماذا نقول؟
أي أبدا، لأنهم هم لأن هؤلاء أهل البيت ما قالوا هذا الكلام، ما قالوا هذا الكلام. نعم
شيخ، إذا مثلا في الأخبار لعادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قال قائل يعني إن إذا قال قائل إن يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم لعادة الرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات،
كيف
يعني الأخبار التي ثبتت في عادة النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
العمامة.
نعم.
فقط هذا الإنسان هذه العمامة، لبس العمامة وقال إني أتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات.
نعم. ما يصح هذا.
كيف
نرد؟ لأن الأعمال بالنيات والعبادات لابد أن تكون مشروعة. نرد عليه لأنه الحديث إنما الأعمال التي شرعت، أما الأعمال اللي ما شرعت والتي فعلت على سبيل العادة ما تدخل بالحديث. نعم.
الشيخ الصحبة في الأصل لابد أن تكون في الاجتماع،
لابد من ملازمة، لابد من ملازمة.
لا يعني في غير الصحابة،
في غير الصحابة لابد من ملازمة.
مثلا أسماء العلماء مثلا يكون من الكتب ملازمة
كتبه،
ما يكون صاحب له
ملازمة كتبه. لا، لهم أطلق الصاحب على سبيل التجوز، يعني مثل تجد مثلا الحنابلة يقول قال أصحابنا أو هذا العالم من أصحابنا، والشافعية كذلك. ليس المعنى إنه الصحبة الملازمة، لكن من أصحابنا يعني من الذين ينتمون إلينا ويأخذون بقولنا. نعم.
شيخنا هنا في مصطلح ذكرنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمي صحابيا،
ايش
اذا ولد طفلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالان الرسول راى حصلت الرؤيا من جهه النبي
اجتمع به، يعني اجتمع به.
اجتمع به.
نعم.
وقلنا هذا صحابي على القول الاصح.
نعم.
والان قلنا بان هذا يعني هذا الصغير ما عمل شيء، ولا يعني في حكم من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت، اي اجتمع به.
لا.
فالثاني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم،
رأى من الله. بس الصبي ما يميز، الصبي لا يميز ولا يرى، لأنه لا يميز.
بس يعني كلها ما استفاد يعني.
والدليل إنه يرى الآن، لو تجي بشيء عند عينه غمض، لو لو
سطري يعني هذه.
هذه.
ليس هو.
لا لا. ايش؟
هل يشترط جلوس التابع مع الصحابي؟
لا، ظاهر كلام العلماء انه ما يشترط، لكن بعض العلماء قال لابد من طول الملازمه، ان الصحبه التي يكتفى فيها بالقليل هي صحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، اما غيره فلا بد من طول الملازمه. لكن المشهور الذي مشى عليه ابن حجر في النخبه انه مو بشرط طول الملازمه، يعني لو اجتمعوا الساعه واحده كفى. سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والصحابة من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثالثا، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب واسندوه إلى شيء محسوس. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والآحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة.
ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. والضعيف ما خلا من شروط الصحيح والحسن. ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الخبر ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: لا نعم صح المرفوع نعم صحيح الحكم ومقطوع ما أضيف إلى المقطوع المقطوع نحن نسأل المقطوع ها؟ ما أضيف إلى التابع فمن بعده والموقوف غانم ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع لأنه إن ثبت له حكم الرفع كان مرفوعا حكما. طيب الصحابي أظن عرفنا ها؟ طيب المتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيلون في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس شرحنا هذا. طيب الأحاد ما سوى المتواتر ما سوى المتواتر فيشمل ما رواه واحد وما رواه اثنان وما رواه ثلاثة فأكثر إذا لم يصل لحد التواتر. فالذي رواه واحد يسمونه غريبا والذي رواه اثنان يسمونه عزيزا والذي رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل لحد التواتر يسمونه مشهورا وربما سمي مستفيضا. ولا يخفى أن أقربها إلى الصحة هو المشهور ثم العزيز ثم الغريب. ولهذا حذر العلماء من الغرائب يعني من الأحاديث التي ينفرد بروايتها واحد إلا من عرف العدالة وتمام الضبط. لكن غالب الغرائب من الغرائب غالب الغرائب من الغرائب فيجب التحرز وعدم التسرع لا سيما إذا كان في هذا الحديث الذي انفرد به من انفرد مخالفة للقواعد والأصول الشرعية فإن هذا يقوي رده وعدم اعتباره. الآحاد تنقسم من حيث الرتبة لا من حيث تعدد الرواة انتبه وإنما لم نذكر انقسامها من حيث تعدد الرواة لأن هذا الكتاب ليس كتاب مصطلح هذا كتاب أصول فقه ولا يعنى بكثرة الرواة أو قلتهم إنما يعنى بصحة المروي إنما يعنى بصحة المروي وعدمها. طيب يقول من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. صحيح وحسن وضعيف. قد يشكل على طالب العلم أنه قسم هنا إلى ثلاثة أقسام مع أن الذي كان مستقرا عنده أنه ينقسم إلى خمسة أقسام. ولكن في أثناء الكلام سيتبين أن هذه الثلاثة تكون خمسة. طيب فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة هذا شرط الصحيح ما رواه عدل. فمن العدل؟ قال العلماء العدل من استقام في دينه ومروءته، من استقام في دينه ومروءته. فاستقامة الدين فعل الواجبات وترك المحرمات، واستقامة المروءة التخلي عما يخالف عادة الناس وأخلاقهم وآدابهم. تام الضبط هنا وصفة الضبط وتمام الضبط. فما هو الضبط؟ الضبط أن يعي الراوي ما رواه بحيث يحفظه ولا ينسى منه شيئا غالبا. لا يمكن أن نقول ولا ينسى شيئا أبدا، لأنه ما من إنسان إلا وينسى، لكن إذا كان غالب ما يعيه ويحفظه لا ينساه فهذا هو تم الضبط. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام كثيرة، لكنها تنحصر في ثلاثة أشياء. فمنهم من يغلب ضبطه على خطأ، ومنهم من يغلب خطأه على ضبطه، ومنهم من يتساوى في حق الأمران. الذي يغلب على 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 ضبطه نعم على حفظه ضبطه هذا ضابط، فإن كان خطأه نادرا فهو تام الضبط، وإلا فخفيف الضبط. والذي يغلب خطأه على حفظه، مثل إذا حدث بعشرة حديث لم يحفظ منها إلا ثلاثة، هذا ضعيف الحفظ سيء الحفظ. والذي يتساوى في الأمران يعني في الغالب أنه إذا حدث بحديث أمسك النصف، هذا أيضا سيء الحفظ لا يعتبر. الذي يعتبر من ترجح جانب صوابه على جانب خطئه، ثم إن كان خطأه نادرا فهو تام الضبط، وإلا فخفيف الضبط. طيب، بسند متصل بحيث يكون كل راو تلقى عمن روى عنه، فإن لم يكن متصلا فليس بصحيح ولو كانت الرواة ثقاتا، لأنه لابد من اتصال السند. فإذا روى رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة فالسند متصل، وإذا روى واحد عن رقم ثلاثة فمنقطع، أو ثلاثة عن رقم خمسة فمنقطع. طيب، إذا كان السند متصلا فالحديث ليس بصحيح، إذا كان السند غير متصل فالحديث ليس بصحيح. لماذا؟ لأننا لا ندري عن هذا الساقط الذي بين الراوي ومن روى عنه، فقد يكون مجهول، فقد يكون غير ثقة، وقد يكون سيء الحفظ، المهم قد يكون فيه طعن، فلهذا لا يكون الحديث صحيحا. طيب، فإن جاء من طريق آخر متصلا، نظرنا في هذا الطريق، إذا كانت الرواة قد تمت فيهم شروط القبول فهو مقبول. طيب، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. إذا خلا من الشذوذ يعني مخالفة الثقات، فإن خالف الثقات فهو ليس بصحيح، وإن كان الراوي عدلا تام الضبط والسند متصلا، لأن كونه يخالف الثقات أو يخالف الأحاديث الصحيحة يدل على أنه لا أصلح. طيب، والنكارة من باب أولى، والفرق بين الشاذ والمنكر أن الشاذ يخالف الثقة من هو أرجح منه، والمنكر يخالف الضعيف من كان ثقة. وأين أشد؟ ها؟ المنكر أشد. هنا طيب يقول: ومن العلة القادحة. إذا خلا لا بد أن يخلو من العلة القادحة. فإن كانت العلة غير قادحة، مثل ما يقع كثيرا، يختلف الرواة مثلا في قدر الثمن في لون الشيء، مثل اختلافهم في قدر الثمن في قضية القلادة التي روى حديثها الفضالة ابن عبيد، كم من دينار؟ نقول هذا لا يهم. اختلف الرواة في ثمن جمل جابر الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه، هذا لا يضر. وإن كان هذا علة، لا شك أن اتفاق الرواة أحسن، لكن إذا اختلفوا فنقول هذه العلة غير قادحة. طيب، إذا كانت العلة قادحة فالحديث ليس بصحيح، وإن كان بسند متصل ورواته ثقات حفاظ، مثل ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرحى فعدل بالبعير عن 10 غنم والبقرة عن 7. هذا الحديث صحيح من حديث السند، لكن فيه علة قادمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي في سفر، يعني ما مر عليه عيد الأضحى وهو مسافر أبدا، وإنما جاء هذا التعديل في غزوة من الغزوات، عدل بالبعير عن 10 والبقرة عن 7، لأن التعديل في باب الغنيمة تعديل بالقيم ومعلوم أن البقرة البعير إذا صارت عن 10 فالبقرة عن 7 تقريبا، لأن البقرة دون البعير. أما في الإجزاء عند الله عز وجل فإن البقرة والبدنة عن 7، كلاهما سواء. فالمهم أن العلة القادحة هذه توجب ضعف الحديث مهما كان. ومنه ما يطنطن به من يدعون إلى السفور، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاء، رقاق تصب ما وراءها، فأعرض عنها وقال: إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث ضعيف من حيث السند، لأن فيه علتين أو أكثر، فيها الانقطاع، لأن خالد بن دريك الراوي الحديث عن عائشة لم يدرك عائشة كما قاله أبو داود، ولأن فيه راويا ضعيفا، لكن فيه علة قادحة أيضا توجب أن يكون المتن منكرا، وهي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت كبيرة، كانت حين الهجرة ولها 18 سنة، فهل يعقل أن تجيء وهي تلك المرأة الذكية الورعة أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق تصف البشرة، يرى من ورائها الثدي والصدر والردف والبطن وما تحته؟ هذا شيء مستحيل، لا يمكن أن تتقدم إلى رجل غير الرسول عليه الصلاة والسلام فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا نقول هذا الحديث ولو فرض أن السند صحيح والرواة ثقات ففيه علة قادحة، لأن متنه لا يمكن أن يستقيم فهو منكر المتن. وهذه النقطة عن الشذوذ والعلة القادحة يغفل عنها كثير من الناس، لا يلقون لها بالا، حتى من الناس الذين يشهد لهم لأنهم علماء في الحديث تجدهم يغفلون عنها، يأتيهم الحديث الغريب الفرد الذي ليس في كتب الحديث المعتمدة فيحكمون به على أحاديث صحيحة من كتب معتمدة. وأنا رأيت لكان لشيخ الإسلام رحمه الله كلاما يضاعف فيه حديثا سئل عنه، قال: ولم يكن في كتب الأصول الحديثية المعتمدة المعروفة، مما يدل على أن الكتب الخفية هذه يجب النظر فيها، وأن لا تعتمد كما تعتمد الكتب الصحيحة الأخرى التي تلقاها الأمة بالقبول. قال: والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. ما الفرق إذن بينه وبين الصحيح؟ خفة الضبط في الحسن وتمامه في إيش؟ في الصحيح. واضح؟ طيب، نحن قلنا قبل قليل إن الناس باعتبار الضبط ينقسمون إلى ما هي؟ ينقسم الناس الضبط إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ لا، من غلب جانب خطئه. نعم.
والآخر من تساوى ضبطه وخطأه.
نعم.
والأخير من غلب جانب خطئه على
ضبطه. أحسن، هذا الأخير هو سيء الحفظ. ومن غلب جانب صوابه على خطئه فإنه ينقسم إلى قسمين، فتارة يكون خطأه نادرا فهذا تم الضبط، وتارة يكون خطأه كثيرا لكن ليس أكثر من صوابه فهذا خفيف الضبط. نعم. قال: ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. إذن جاءنا زيادة الآن، ما هو الصحيح لغيره؟ فصار عندنا صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره. طيب، قال: والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن. إذا كان الراوي غير عادل فالحديث طيب غير ضابط ضعيف، السند منقطع ضعيف، فيه علة قادحة ضعيف، فيه شذوذ ضعيف، لأنه خلا من شروط الصحيح والحسن. طيب، قال المؤلف: ويسمع ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدد طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا. الحسن، نعم، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدد طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. كيف ويصل إلى درجة الحسن؟ عندكم الصحيح؟ لا، الأول عندي: ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعدد طرقه ويسمى صحيح لغيره. كيف الحسن؟ الأول ويصل إلى درجة الحسن والصواب. طيب، إذن صحوا. طيب، الثاني قال: ويصل إلى درجة الحسن الصحيح. أجل، حط الحسن إذا تعدد طرقه لكن بشرط على وجه يجبر بعضها بعضا. ثلاثة من إيش؟ مما إذا تعدد الطرق على وجه لا يجبر بعضها بعضا. فمثلا حديث المستور، المستور الذي لم تعلم عدالته ولا فسقه، هذا لا يصل حديثه إلى درجة الصحة ولا إلى درجة الحسن لأنه مستور. فإذا جاء الحديث من طرق متعددة فيها رواة مستورون، إذا جاء الحديث من طرق متعددة فيها رواة مستورون، فإن الحديث لو نظرنا إلى كل طريق على انفراد إيش؟ ضعيف. ولكن إذا جمعنا هذه الطرق صار قويا بمجموع طرقه. كذلك لو كان فيه رواة سيء الحفظ يعني حفظهم ضعيف، لكن تعدد طرق الحديث نجعل هذا الحديث إيش؟ حسنا لغيره، لأن اجتماع هؤلاء على تخريج هذا الحديث وإن كانوا ضعفاء يدل على أن له أصل. أما إذا كان لا يجبر بعضها بعضا كما لو كانت الطرق كان كما لو كان في الطرق من يتهم بوضع الحديث فهذا لا يجبر بعضهم بعضا، إذا كلهم متهمين بوضع الحديث فإنه لا يجبر بعضهم لا يجبر بعضهم بعضا. أو كان رواة الحديث مبتدعة فرووا حديثا يقوي بدعته، هل نقبله؟ هل يصل إلى درجة الحسن؟ لا، لا يصل. لماذا؟ لأن هذا التعدد لا ينجبر بعضه البعض، إذ أن كل واحد منهم يريد أن يقوي بدعته. لكن لو كان هؤلاء المبتدعة يروون حديثا لا يقوي بدعة واحد منهم فإنه ينجبر بعضهم ببعض. قال: وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، يعني سوى الضعيف الذي لم ينجبر بكثرة الطرق، فإن الضعيف ليس بحجة ولا يجوز الاحتجاج به، بل ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه. حتى في باب الترغيب والترهيب وباب الفضائل والرذائل لا يمكن أن نذكر الحديث الضعيف، والراجح أنه لا يذكر الحديث الضعيف إلا مقرونا ببيان ضعفه مطلقا. ورخص بعض العلماء برواية الحديث الضعيف بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني أن يكون للحديث أصل صحيح، والشرط الثالث أن لا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يقول يحتمل أن يكون ويحتمل أن لا يكون، أما أن يجزم فلا يجوز، لأنه كيف نجزم بأن هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من فعله وهو لم ينقل إلينا بسند الثقات. على كل حال الحديث الضعيف ليس بحجة بالاتفاق، ولكن هل يذكر في فضائل الأعمال وأراضي الأعمال؟ الجواب: فيه قولان لأهل العلم. القول الأول وجوب إبعاده مطلقا، لا يذكر لا في الفضائل ولا في الرذائل ولا في الأحكام. والقول الثاني أنه يجوز أن يذكر في الفضائل والرذائل بشرط هداية الله، بشروط ثلاثة. ما هي شروط جواز ذكر الحديث الضعيف في الفضائل والرذائل؟ وين أنت؟ ما أنت معنا؟ ويحتاج أن نناقش في كل مسألة. نعم،
لا يكون ضعفه شديدا.
نعم،
أن يكون له أصلا.
نعم،
لا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول صلى الله
عليه وسلم. عالم؟ طيب، فإن كان الضعف شديدا حرم ذكره ولو في الفضائل والرذائل، وإن لم يكن له أصل حرم ذكره أيضا لا في الفضائل ولا في الرذائل. فإذا قال قائل: مثلوا لنا، قلنا لو جاء حديث ضعيف فيه الوعيد على أكل الربا وهو ضعيف، هل يذكر أو لا؟ يذكر إذا لم يكن ضعف شديدا، المهم إذا لم يبقى لهذا الشرط ذكر، لأن تحريم الربا والتنفير منه له أصل. لو جاء حديث ضعيف في عقوبة تارك صلاة الجماعة يذكر؟ نعم، لأن له أصل، لأن الأصل وجوب صلاة الجماعة والتحذير من تركها. أما لو جاء حديث في أمر ليس له أصل ثابت ولكن فيه الوعيد فإننا لا نقبل هذا الحديث، وهو كثير في كتب الوعظ، كثير في كتب الوعظ. يذكر أحاديث ضعيفة ما لها أصل. الشرط الثالث لا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه لو اعتقد لكان لازم ذلك أن ينزل هذا الحديث الضعيف منزلة الحديث الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. وللأداء صيغ منها: أولا حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، ثانيا أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ، ثالثا أخبرني إجازة أو أجازني لمن روى بالإجازة دون قراءة. والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. رابعا العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عنه، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدريس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا وللبحث بالحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أخبار الآحاد تنقسم من حيث الرتبة إلى ثلاثة أقسام إجمالا، وإلى خمسة تفصيلا. قال: وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة، لأن الضعيف لا يغلب على الظن ولا يترجع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحينئذ لا يكون حجة. لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها، لأن ذكره في الشواهد قد يكون منه فائدة، وهو أنه إذا تعددت الطرق صار الحديث حسنا لغيره، فلا بأس أن يذكر في الشواهد ونحوها ليكون معتبرا به. ثم قال المؤلف: صيغ الأداء. قال: للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. صح. طيب، نسبة التلميذ إلى الشيخ تحمل، ونسبة الشيخ إلى التلميذ أداء. إذن فالأداء من الشيخ للتلميذ، والتحمل من التلميذ الأداء من الشيخ إلى التلميذ، والتحمل من التلميذ عن الشيخ، من التلميذ عن الشيخ. طيب، قال: وللأداء صيغ. للأداء صيغ، وكذلك للتحمل صيغ. التحمل قد يكون عن قراءة الشيخ، وقد يكون عن القراءة على الشيخ، وقد يكون عن استماع الشيخ لمن يقرأ. المهم أنها لها صيغ، والأداء له صيغ أيضا. قال: منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ. طيب، هل لها مرادف؟ نعم، مرادفها سمعت، لأن الشيخ إذا قرأ فهو محدث، فتقول بهذا الاعتبار إيش؟ حدثني. وإذا قرأ فهو متكلم، فتقول بهذا الاعتبار سمعت. الثانية: أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ. أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ، على هذا الوجه أو على هذا المعنى تكون مرادفة لقوله حدثني. وأما لمن قرأه على الشيخ فتكون مباينة لقول حدثني، لكن المحدثين رحمهم الله اصطلحوا عليها وقالوا إن قول الراوي أخبرني يصح أن تكون لمن قرأ على الشيخ. فإذا قال قائل: كيف يسوغ للمحدثين أن يتصرفوا هذا التصرف في اللغة العربية؟ لأن اللغة العربية إنما تجعل أخبرني لمن لمن تلقى عن الشيخ وحدثه الشيخ لا لمن قرأه على الشيخ. فما الجواب؟ الجواب أن هذا ليس تصرفا في اللغة العربية ولكنه اصطلاح، رحمك الله، اصطلاح. والمصطلح كله ايش؟ كله اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذا كما قال النحويون إن المبتدا هو الاسم المرفوع المبتدا به، بينما اللغة العربية تقول المبتدا ما ابتدا به من أي شيء كان. وقال النحويون إن الفاعل هو الاسم المرفوع السابق المسبوق بعامل، الفاعل هو الاسم المرفوع المسبوق بعامل. وعلى هذا فزيد قائم عند النحويين ليس بفاعل، بينما الفاعل في اللغة العربية كل من قام به الفعل سواء كان على هذا الوجه الذي قاله النحويون أم لا. فالمهم إذن إذا قال قائل ما بال أئمة المصطلح يقولون في أخبرني لمن قرأه على الشيخ، أفلس في هذا تغيير للغة العربية؟ فالجواب أن هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة فيه. ونظير هذا تصرف النحويين في اصطلاحاتهم في الألفاظ التي اصطلحوا عليها. ثالثا أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة. نعم، أحيانا يقول الراوي أجازني أو أجاز لي أو أخبرني إجازة أو ما أشبه ذلك، هذا لمن روى بالإجازة، وهي أي الإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. يعني أن الشيخ يقول للتلميذ قد أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، أو أن تروي عني صحيح البخاري الذي كتبته بخطي، أو الذي كتبه فلان وصححته، أو ما أشبه ذلك. نسمي هذه إيش؟ إجازة. ولا شك أن الرواية بالإجازة ضعيفة، لكن عدل إليها المحدثون لما كثر الطلاب، كثر الطلاب صار المحدث يكون عنده إلى 1000 مستمع، كيف يمكن أن يسمع هؤلاء الجماعة كلهم أو هؤلاء الجماعة كلهم أحاديث التي رواه؟ هذا صعب. فأخذوا يحدثون بطريق إيش؟ بطريق الإجازة. يقول مثل يا أيها التلاميذ إنني قد رويت البخاري بخط فلان بن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى البخاري، وقد أجزت لكم أن تروا عني البخاري الذي كتبه فلان. لابد أن نقيد، لأنه لو قال أجزت لكم البخاري والبخاري في الزمن السابق يكتب باليد صار في هذا إشكال. ما هو الإشكال؟ أن يروا عن هذا الشيخ البخاري مكتوبا على وجه الخطأ، لأنه ليس كل من كتب البخاري أجاز كتابته، فلا بد أن يقيد الشيخ الإجازة بشيء معين لئلا يحصل الاختلاف. طيب، الإجازة أظنها مرت علينا في المصطلح أنها أنواع. أولا قد تكون عامة وقد تكون خاصة في المجازي له والمجازي به. نعم. قال الرابع العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن. عنعن وأنن، عنعن وأنن، عنعن رواه بلفظ عن، أنن بلفظ أن. العنعنة يقول عن فلان أنا أحدثكم عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر السنة، فهل هي متصلة الرواية بالعنعنة أو مرسلة يعني منقطعة؟ قال المؤلف: وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. إذا قال الراوي عن شيخه عن فلان فالحديث متصل، إلا إذا كان هذا معروفا بالتدليس فإنه يحكم لا يحكم بالاتصال. مثل من؟ مثل قتادة أبو الزبير، نعم، عطيه العوفي، كثير منها منها بإسحاق. فهؤلاء المدلسون إذا صرحوا بالتحديث حمل حديثهم على الاتصال، وإلا فيحمل على الانقطاع. لكن قد يكون بعض المدلسين مدلسا إلا في شيخ معين فهو غير مدلس وإن عنعن، مثل أبي الزبير عن جابر إذا كان ذلك في الصحيحين، فإن روايته تحمل على الاتصال بدليل أن الشيخين روايا بها وهما لا يروين الحديث إلا متصلا. فإذا جاء الحديث من مدلس بلفظ عن فحكمه إيش؟ الانقطاع. الانقطاع إلا ما صرح فيه بالتحديث فقال حدثني، فإنه إذا قال حدثني وهو ثقة فحكمه الاتصال والصحة. ثم قال: هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. ثم قال: الإجماع. الإجماع لغة العزم والاتفاق، يعني يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق، فيقال أجمع القوم على كذا أي عزموا عليه أو اتفقوا عليه. قال الله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا أمركم واجمعوا شركاءكم. ولهذا وهي جملة معترضة، لو قال قائل: ما محل شركاءكم من الإعراب؟ مفعول به لفعل محذوف، وش التقدير؟ واجمعوا شركاءكم. ولا يصح أن يكون معطوفا على أمركم، لأن الشركاء لا يعزمون وإنما يجمعون، والآية معناها اعزموا أمركم واجمعوا شركاءكم. طيب، في اللغة العزم والاتفاق، في الشرع اصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. انتبه للتعريف، أعود مرة ثانية وثالثة لأسألكم عنه. اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. مرة ثالثة: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. تمام؟ عيسى:
اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.
تمام، زين. فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. نحن نقول اتفاق مجتهد الأمة، فإذا حصل خلاف ولو من واحد فإنه لا إجماع، ولا سيما إذا كان الواحد معروفا بالعلم والفقه فإن خلافه معتبر. وقولنا ولم واحد خلافا لابن جرير رحمه الله. ابن جرير صاحب التفسير المعروف يرى أن الواحد والاثنين لا يخدمان الإجماع، وأن الأمة إذا اجتمعت سوى رجل أو رجلين ولو كان من أفقه عباد الله فإن الإجماع ينعقد، ولكن قوله خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. أهل العلم يقولون إذا وجد خلاف ولو من واحد فلا إجماع، لكن فيه بعض العلماء يحصل منهم بعض الخطأ في بعض الطوائف حيث لا يعتبرون إجماعا. مثل يرى بعض الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا يعتبر، ويقول إن الأمة تجمع ويحكم بإجماعها ولو خالف أهل الظاهر في هذا الحكم. فمثل عندهم ابن حزم وداود الظاهري وغيرهما من أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم، إذا أجمع الفقهاء على قول وهؤلاء مخالفون لهم فالعبرة فإجماع الفقهاء حجة ملزمة، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن قول الظاهرية لا يخرم الإجماع إذا كان مخالفا له، لأن الظاهرية لا شك أن مذهبهم صحيح، وإن كان عندهم خطأ كثير لكن خطأهم لا يوجب رد قوله مطلقا، فلهم أقوال صحيحة موافقة لظاهر النصوص والصواب معهم فيها. فالصواب أن قول أهل الظاهر أنه معتبر، وأنه إذا خالف إجماع غيرهم لم يكن إجماع، كما أن الصحيح أن قول الرجل والرجلين لا يخرم الإجماع، بالعكس يخرم الإجماع، وأنه إذا وجد خلاف ولو من واحد ممن يعتبر قوله كالفقهاء فإنه لا إجماع في المسألة. طيب، وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. أما العوام فواضح أنه لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. لماذا؟ لأنه عام، عام ليس عنده علم. فلو قال لقائل أجمع العلماء على كذا، قال اصبر يا أخي، فلان صاحب الدكان فلان مخالف في هذا، صاحب الدكان ما عنده علم، يصلح أن يكون مخالف الإجماع؟ ليش؟ لأنه عام لا يعتبر قوله. والعوام يسمونهم الناس هوام الأرض اللي تأكل الإنسان، فالعامي لا عبرة بإجماعه ولا لا عبرة بوفاقه ولا خلاف. نقول أجمعت وافقت أو لم توافق قولك مطروح. طيب المقلد، وهذه مشكلة، المقلد أيضا قوله لا يعتبر في الإجماع ولا في الخلاف، لأن المقلد نسخة كتاب من مقلدين، نسخة كتاب، بدل ما تقرأ زاد المستقنع يكون المقلد لموسى الحجاوي، المقلد لموسى الحجاوي نقول هو نسخة من زاد المستقنع، ليس عنده رأي ولا اجتهاد ولا تتبع الأدلة، فهو لا يعتبر. ولهذا نقل إجماع المسلمين على أن المقلد ليس من العلماء، أن المقلد ليس من العلماء. ولكن يجب أن لا نهضم الحق أهله، فالمقلد خير من الجاهل، لأن المقلد يتبع عالما من علماء المسلمين، والجاهل لا يتبع إلا هو نفسه لا يعلم. فلا ننكر التقليد مطلقا ونذمه مطلقا، بل نقول إن التقليد عند الضرورة واجب، لأن الله يقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا المقلد الذي ليس عنده أداة للاجتهاد يستطيع أن يستخلص الأحكام من أدلتها بنفسه، يقول هذا فرضه، هذا فرض، ماذا يعمل؟ وهذا القول الذي أشرت إليه هو القول الراجح، أن التقليد جائز للضرورة بمنزلة أكل الميت، لا يجوز إلا عند عدم المذكات. والقائل بالدليل كآكل المذكات يأكل طيبا، والمقلد كآكل الميتة، يجوز أن يقلد عند الضرورة. وهذا هو الشرط الذي ذكره الله عز وجل في قوله اسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون، أما إن كنتم تعلمون فلا تسأل، أنت مخاطب يوم القيامة ومحاسب على حسب علمك لا على حسب علم غيرك. طيب، يقول وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر حجة. لو قال قائل مثلا أجمعت النصارى على أن هذا حرام أو هذا حلال، هل يعتبر؟ لا، المعتبر إجماع هذه الأمة. وإلا لقلنا إن النصارى مجمعة على أن الله ثالث ثلاثة، وإن كان فيه خلاف عندهم، لكننا لا نعتبر إجماع غير المسلمين أبدا، لا نعتبر إجماعه ولا خلافه. نعم.
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 364-5880، صندوق البريد رقمه 1502. هذا هو الشريط 16 من شرح كتاب الأصول من علم الأصول.
وقال بعض أهل العلم إنه لا حجة إلا فيما قال الله ورسوله، لأن الله تعالى قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعلوم أننا لو اتبعنا الصحابة لكنا أطعنا غير الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخذنا بغير ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا دليل على وجوبه ولا على مشروعيته أيضا، ولأن الصحابة كغيرهم غير معصومين من الخطأ، تخفى عليهم الحجة ويحصل منهم السهو والنسيان. وما ذكر من الأوصاف السابقة التي استدل بها من قال إن قولهم حجة فنحن نؤمن به، لكن هذا لا يقتضي أن يكون ما قالوه مما لم يرد به نص حجة يجب اتباعها. فمثلا يقولون إنهم شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما لم يعرفه أحد، وهذا أمر لا نزاع فيه، لكن لا يلزم أن يكون ما قالوه أو ما فعلوه حجة، لأنهم قد يخطئون. وما أكثر ما وقع من الخطأ في الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا أقل من غيره. وأما كونهم رضي الله عنهم خير القرون فلا شك أنهم خير القرون، لكن هذه الخيرية لا تقتضي أن يكون قولهم حجة، لأن الحجة فيما قاله الله ورسوله. وأما قوله والذين اتبعوهم بإحسان، فالمراد اتبعوا طريقتهم في أنهم يتلقون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتنون بقول الله ورسوله قول أحد من الناس. مش بقي؟ نعم. وأما كونهم أخلص لله فهذا أيضا لا ريب فيه، ولكن هذا لا يقتضي أن يكون قولهم كما جاء في الكتاب والسنة، يعني يجب الأخذ به. والحقيقة أن هذا لا شك أنه القول بأن قولهم ليس بحجة قول قوي، لكن يقال هناك أدلة تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر قول بعضهم حجة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهذا نص صريح في أن قولهم في أن قولهما حجة، لأنه قال اقتدوا بالذين من بعد. فلو قال قائل اقتدوا بالذين من بعدي فيما فعلاه من سنتي، فالجواب أننا لو سلكنا هذا المسلك في تخريج الحديث لكان الحديث عديم الفائدة، لا فائدة له أصلا. لماذا؟ لأن الاقتداء بمن أخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مأمور به ولو كان الذي اقتدى به من القرن السابع والعاشر، أليس كذلك؟ لا يختص بأبي بكر وعمر. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه أيضا في مسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وهذا واضح في أن قولهما رشد، والرشد هو الذي جاءت به الشريعة كما قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والتحقيق في هذه المسألة التحقيق فيها أن يقال أما من نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن قولهم حجة فلا ريب في أنه حجة كأبي بكر وعمر، وأما من سواهما فمن كان من العلماء من علماء الصحابة المشهورين بالفقه المعروفين بالإمامة فإن اتباعهم أولى من اتباع الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأشباههم، وأما من كان دون ذلك كرجل أعرابي جاء دخل المدينة وآمن بالرسول وعرف منه حكما أو حكمين فإن كون قول هذا حجة فيه نظر قوي وهو بعيد من الصواب. فالصواب أن الأمر يختلف باختلاف حوال الصحابة، وهم ثلاثة أقسام. القسم الأول من نص الشرع على أن قولهم حجة فهذا هذا واضح يكون قولهم حجة بنص الشرع، والثاني من عرفوا بالإمامة في الدين والفقه في العلم فهؤلاء أيضا القول بأن قولهم حجة قوي جدا، والثالث من لم يتصفوا بهذا فالقول بأن قولهم حجة بعيد فينا. وهذا خلاف ما مشينا عليه في الأصل، قال إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما، وهذا أمر مجمع عليه. إذا خالف قول الصحابي نصا فالعبرة بماذا؟ بالنص ولا شك، ولا يؤخذ بقول الصحابي حتى وإن كان من الفقهاء أو ممن شهد لهم بالإمامة. مثال ذلك كان علي بن أبي طالب وابن عباس يريان أن المرأة الحاملة إذا توفي عنها زوجها اعتدت بأطول الأجلين. ما الأجلان؟ الأشهر أو وضع الحمل. فيقولون إن حملت قبل إن وضعت قبل أربعة أشهر انتظرت وعشرة أيام انتظرت حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن تم لها عشرة أشهر وأربعة أيام ولم تضع انتظرت حتى تضع. هذا قوله، لكن هذا يخالف النص فلا عبرة به. النص أن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها في ليال فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. يعني إذن يكون قولهما هنا ليس بحجة. لماذا؟ لمخالفته النص. ولولا هذا الحديث لكان قولهما هو الموافق للنص، لأن فيه آيتين فيهما عموم وخصوص من وجه، والعمل بهما يقتضي أن تعتد بأطول الأجلين. لكن لما جاءت السنة مبينة أن الحمل أقوى من الأشهر بكل حال، نعم، صار قولهما قولا مرجوحا لا يؤخذ به لمخالفة النص. طيب، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح، أخذ بالراجح منه. طيب، والرجحان هل يعتبر بالشخص أو يعتبر بالقرب من النص أو بهما جميعا؟ نعم، بهما جميعا. يعني مثلا إن كان أحدهما أقرب إلى النص أخذ به على كل حال، إن تساوي في القرب من النص أخذ نعم بالأرجح حال. فمثلا توقف عمر رضي الله عنه في ميراث الإخوة مع الجد، توقف فيه الإخوة الأشقة، وجزم أبو بكر بأنه أب وأنه لا ميراث للإخوة معه، فهل نأخذ بالتوقف كما ذهب إليه عمر أو نأخذ بقول أبي بكر؟ بقول أبي بكر. فإذا تعارض قول أبي بكر وعمر فأبو بكر أقرب إلى الصواب من عمر. لكن إذا كان النص يرجح قول أحدهما فلا شك أن ما رجحه النص هو الراجح، لكن إذا تساوي فقول أبي بكر أقرب إلى الصواب، لأن المعروف أن أبا بكر أكثر رزانة من عمر رضي الله عنه، مع أن عمر من أرزن الرجال، لكن عمر رضي الله عنه عنده غيرة تجعله يكون قويا مندفعا. وانظر إلى المواقف التي وقفاها. ففي صلح الحديبية اشتد عمر رضي الله عنه وكره الصلح الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، نعم، وراجع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عمل لذلك أعمالا، وبقي في نفسه، بقيت هذه المراجعة في نفسه وهو يعمل لها الأعمال لعل الله يتوب عليه. أما أبو بكر فكان مطمئنا بها، وكان جوابه كجواب الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي مواطن الشدة، في هذا الموطن وهو موطن شدة عظيمة، كان أبو بكر أصوب منه. وحين مات الرسول عليه الصلاة والسلام قام عمر في المسجد يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام صعق، يعني أغمي عليه وغش، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي أرجلكم أيديكم وأرجلكم وأرجلكم من خلاف، أو أيدي رجال منكم وأرجلهم من خلاف. وأنكر موته وتهدد من يقول بأنه مات. وأما أبو بكر فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورآه وأيقن بموته وخرج إلى الناس مطمئنا. ولما دخل وعمر يتكلم قال على رسلك اجلس، ثم صعد المنبر فقال قولته المشهورة: أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: إنك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعرف الناس أنه قد مات. وفي الموطن الثالث لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من العرب، كل اللي حول المدينة ارتدوا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نفذ جيش أسامة بن زيد لقتال الروم، جاء عمر إلى أبي بكر وقال له إن الناس يحتاجون إلى هذا الجيش لقتال أهل الردة، لعلك يعني تأمرهم أن ينضموا إلى المقاتلين إلى أهل الردة. قال لا، والله لن أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمضى الجيش، وكان في إمضائه فتح مبين. لما أمضى الجيش ليقاتل الروم، هاب العرب وقالوا هؤلاء القوم يرسلون الجيوش إلى الروم ليقاتلوهم، إذن عندهم قوة عظيمة. فتراجع من تراجع، فصار الخير كله في تنفيذ هذا الجيش. وإذن نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه في المواطن الشديدة يكون إلى الصواب أقرب من عمر. على كل حال، نحن نقول إذا خالف قول الصحابي نصا وجب العمل بالنص، إذا خالف قول الصحابي آخر قدم الراجح. ولكن هذا الترجيح يكون إما بقربه من الدليل، وإما باعتبار حال الصحابي، حال الصحابي، ولكن القرب من الدليل مقدم. طيب، لو خالف العموم، لو خالف العموم، فهل نقدم دلالة العام أو نقول فعل الصحابي مخصص؟ الجواب نأخذ بالعموم، نقدم العموم، لأن اللفظ العام مقصود عمومه، وإذا قصد عمومه شمل جميع أفراده. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعتاء اللحى وإخائها، وظاهر هذا الحديث العموم، وشمول الحكم لما دون القبضة وما زاد على القبضة. لكن كان ابن عمر إذا حج قبض على لحيته، فما زاد عن القبضة قصة، وهذا فعل يقتضي التخصيص. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال إننا نقدم قول الصحابي أو فعله على العموم، لأن دلالة العموم على جميع الأفراد دلالة ظنية، وفعل الصحابي المخالف للعموم يبعد أن يكون واقعا إلا عن نص، لأن الصحابي لا يمكن أن يخالف العموم بإخراج فرد من أفراده عن حكمه إلا وعنده علم بذلك. فيكون ابن عمر عنده علم بذلك، ويكون فعله هذا مخصصا للعموم. ولكن لا شك أن الأبرأ للذمة والأحوط تقديم العموم على قول الصحابي أو فعله، لأن قول الصحابي يتطرق إليه الاحتمال، يحتمل أنه اجتهد، لكن عموم النص لا يحتمل، لا يتطرق إليه الاحتمال يعني تطرقا قطعيا، بل ظاهره يقتضي شمول جميع الأفراد فيؤخذ به. والإنسان يوم القيامة ليس مسؤولا عن فعل الصحابي، هو مسؤول عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولا أعتقد أحدا يثبت له قدم يوم القيامة فيقول يا ربي قصصتها، لأن ابن عمر راوي الحديث قصها فهو أعلم بما روى. فإن الجواب على هذه الشبهة سهل، ماذا يقال له؟ ما؟ عندك قول من قول الرسول عليه الصلاة والسلام عام، فلماذا تحتج بالعموم إذا شئت وتمنع الاحتجاج به إذا شئت؟ هذا تناقض. فالراجح أن تخصيص قول الصحابي أو فعله للعموم لا يؤخذ به إلا بدليل، كان هناك دليل، وإلا فإن مخالفة الصحابي للعموم كمخالفته للخصوص. نعم، قد نقول إن أبا بكر وعمر دل عليه من النص أن قولهما حجة أو فعلهما حجة يكون داخلا بالنص. نعم، علي نعم اقرار الصحابي نعم استقرار جميع الصحابة الصعب ما هم ما كل يدركون نعم عبد الله من دار أبو الهدي
قول ابن عباس رضي الله عنه عند قيمة تراث الواجب في الحج اللي عليه جبل
نعم
هذا نقول
هذا بعض العلماء قال إن له حكم الرفع حديث ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما بعض العلماء قال إن هذا له حكم الرفع فيجب الدم بترك النسك وبعضهم يقول لا ليس له حكم الرفع لأن قول الصحابي لا يكون له حكم الرفع إلا إذا لم يتطرق إليه احتمال الاجتهاد واحتمال الاجتهاد هنا وارد لأنه يعني قد يقيس رضي الله عنه على المحصر فالمحصر أوجب الله عليه مسلسل من الهدي لأنه ترك بعض النسك لكنه بعذر وهو الحصر فيقول إذن من ترك بعض نسكه فعليه الهدي كالمحصر عرفت ولهذا كان الفقهاء يسلكون هذا المسلك يقولون من ترك واجبا فعليه دم فإن عجب صام عشرة أيام صام عشرة أيام كما قالوا في المحصر والصحيح أنه لا صوم فيهم لا في المحصر ولا في من ترك واجبا أن من وجد أساسا من هذه فذاك ومن لم يجد فلا شيء عليه والله أعلم
رحمه الله تعالى وحالي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده ما أضيف إلى التابعي فمن بعده أو فمن بعده
فمن
بعده وتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك أقسام الخبر باعتبار طرقه ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس مثال قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي
من كذب
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
ما إيش؟
مقعده من النار والأهل ما سوى المتواتر وهو من حيث رتبة ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف فالصحيح ما نقله عدل كان بسند متصل وخلا من السجوز والعلة القاضحة والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من السجوز والعلة القاضحة
بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والصحابي ذكر تعريف الصحابي لأنه ذكر أن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع فاحتيج إلى بيان معرفة من هو الصحابي وأصل الصحبة هي المخالطة والاجتماع ولا يسمى الإنسان صاحبا لشخص أو لا يسمى الإنسان صاحبا للإنسان إلا بعد مخالطة طويلة هذا في الأصل لكن الصحابي اختص بأنه لا يحتاج إلى مخالطة طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتفي فيه بأدنى اصطحاب ولهذا قالوا في تعريفه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك من اجتمع بالنبي سواء رآه أم لم يرى وسواء سمعه أم لم يسمع فلو قدر أن رجلا أعمى أصم اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، وإن لم يره ويسمعه. ولا يشترط أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حضر مجلسا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. وقول اجتمع بالنبي هذا لا بد منه وصف، يعني أن يكون مجتمعا بالنبي حال كونه نبيا، فإن اجتمع به قبل أن يرسل مؤمنا بأنه سيبعث ثم لم يره بعد أن بعث فليس بصحابه، فليس بصحابه. ليش؟ لأن نقول لا بد أن يكون مجتمعا بالنبي حال نبوته، حال نبوته. طيب، وهل يشمل من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه؟ يعني يمكن حضر وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، في هذا خلاف، فمنهم من يقول إنه إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل دفنه فهو صحابي، لأن نبوته لا تنقطع بموته. ومنهم من قال ليس بصحابي لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بحي، وانتفاء الصحبة ومفارقة الصحبة في هذه الحال أمر ظاهر جدا بخلاف ما لو اجتمع به وهو حي. وهذا هو الأقرب، أنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا. طيب، وهل يشمل ذلك من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم في غير الأرض أو في الأرض على وجه كونه آية، مثل عيسى بن مريم اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم حي لا شك، فإنه سوف ينزل في آخر الزمان. فهل نقول إن عيسى صحابي؟ نعم، نقول هو في رتبة أفضل من الصحبة، هو في رتبة أفضل من الصحبة، ولهذا أجمع الصحابة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ولو كان عيسى صحابيا لكان خير هذه الأمة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان في وصف أعلى من وصف الصحبة نقول هو نبي وهو أعلى من هذا، بل هو من أولي العزم، هو من أولي العزم أي في أعلى مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن تحذلق من المتأخرين وقال إن في هذه الأمة من هو أفضل من أبي بكر وعمر، من؟ قال عيسى بن مريم. عيسى بن مريم أولا أنه عليه الصلاة والسلام نبي والنبوة أفضل، والثاني أنه لم يجتمع به في حال تشبه اجتماع الناس به في الدنيا، بل اجتمع به في حال يعد آية سواء في السماء أو في بيت المقدس، المهم أنه في حال يعد آية، ولذلك لم يخطر ببال الصحابة رضي الله عنهم أنه من الصحابة، فكانوا يقولون خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. طيب، لابد أيضا أن يكون مؤمنا به، فإن كان مؤمنا بغيره كما لو اجتمع به نصراني يؤمن بالأديان السابقة لكن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يكون صحابيا؟ لا. ومات على ذلك فإن مات على الردة والعياذ بالله فليس بالصحابة، لأن الردة تبطل جميع الأعمال، قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا، والردة تمحو حتى الإسلام فضلا عن الصحبة، ينتفع عنه حتى الإسلام. طيب، فإن ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن الأصح من أقوال أهل العلم أن صحبته تعود، لأن الله تعالى اشترط لبطلان العمل بالردة أن يموت الإنسان على ردته، فقال سبحانه وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. ثم قال: والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده يسمى مقطوعا. لكن هل يسمى حديثا؟ نعم يسمى حديثا، ويسمى خبرا، ويسمى أثرا. والغالب أنه يطلق عليه الأثر على ما أضيف إلى الصحابي والتابعي، يقال الأثر. وهو عند الإطلاق عن الأثر يراد به الموقوف والمقطوع، إلا إذا قيد فقيل وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر واضح. التابع من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، هذا التابع من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. وظاهر كلام العلماء أنه لا تشترط طول الصحبة بين التابعي والصحابي، وأنه لو جلس معه ساعة أو ساعتين ثم فارقه ولم يره بعد ذلك فهو تابعي. طيب، فإذا لو فرض أن شخصا رأى آخر الصحابة موتا وجلس معه ساعة فقط، هل نعتبره تابعيا؟ نعم نعتبره تابعي. ولكن يجب أن نعرف الفرق بين الزمن والشخص. فمثلا يقال عصر الصحابة هو العصر الذي أكثره صحابة، عصر التابعين هو العصر الذي أكثره تابعون، وإن كان فيه أحد من الصحابة، وإن كان فيه أحد من الصحابة. يعني لو فرضنا أن القرن هذا صار 75 من التابعين وخمسة وعشرون من الصحابة، فهو عصر تابعين وليس عصر الصحابة. فالعصر هو يعتبر بالأكثر، العصر يعتبر بالأكثر. أما كونه تابعيا أو غير تابعي فإنه يحصل إذا اجتمع بالصحابي ولو ساعة واحدة، إذا كان مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد، يعني إلى قسمين: متواتر وآحاد. المتواتر اسم فاعل من تواتر إذا تتابع، ومنه قولهم تواتر المطر علينا، ومن هذا الاشتقاق ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعة. المتواتر في اللغة مأخوذ من التتابع، من التواتر والتتابع، وهو في الاصطلاح ما رواه جماعة كثيرون، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. ثلاث شروط: جماعة كثيرون، فأما لو رواه واحد فليس، اثنان، ثلاثة ليس متواتر، أربعة ليس متواتر، لكن يمكن أن ما فوق الثلاثة قد يطلق عليه الكثرة. ثانيا: يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب، ولا في العقل؟ في العادة، لأن الاستحالة العقلية ما تمكن. لو يجتمع ملايين الناس يمكن عقلا أن يتواطوا على الكذب، لا سيما في زمننا الآن، يفتح التلفون ويهرج على كل من شاء، فلان ترى أنا من شيء هذا الخبر. طيب، علم كل من استطعت، يلا غلق التلفون، هم من يزم على واحد، كل واحد من ذول يعلم خلاص، يمكن أن يعني عقلا أن يتواطأ آلاف الناس على الكذب، لكن العلماء يقولون في هذه الأمور ما تحكم العقول، لأن الاستحالات العقلية لو أنها رتبت عليها الأحكام في هذا ما وجد حكم يستقر أبدا، لكن ينظر للعادة. العادة أن هؤلاء لا يتواطؤون على الكذب، لماذا؟ لكثرتهم أو لثقتهم وأمانتهم أو لهذا مرة ولهذا مرة أولى. نعم، نقول هكذا العلماء قالوا يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، سواء كان ذلك من أجل ثقتهم وأمانتهم. وإذا كان من أجل الثقة والأمانة فإنه ربما لو اتفق أربعة من الناس على الخبر لقلنا إنه متواتر، وقد يكون لكثرتهم كما لو كانوا ألفا أو ألفين، وهذا يستحيل بالعادة أن يتواطؤوا على الكذب. وقد يكون لتباعد أقطارهم، فإن الغالب إذا تباعد الأقطار ألا يتواطؤ، يعني سمعنا خبرا من كذا وخبرا من كذا وخبرا من كذا. ومن ذلك رؤية الهلال مثلا، لو رآه واحد في الشرق وواحد في الغرب وواحد في الشمال وواحد في الجنوب، فإن اختلاف الأماكن مع الاتفاق على الرؤية تدل على أنه حق. لو كانوا جميعا ربما يقال إنهم متواطئون، لكنهم وهم متفرقون هذا مما يزيد الخبر قوة. لكن على كل حال قد لا يصل إلى حد القطع لسبب من الأسباب. طيب، الثالث أسندوه إلى أمر محسوس، يعني إلى أمر يدرك بالحس، يدرك بالحس. والحواس خمس ولا عشر؟ خمس ولا ست؟ طيب نشوف: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، خمس. طيب إذا قالوا رأينا كذا، أسند الخبر الآن إلى محسوس بالرؤية، سمعنا كذا، أسندوه إلى أمر محسوس يدرك بالسمع. طيب شممنا كذا، كذلك أسند الخبر إلى أمر محسوس. هذا مثلا كل الجماعة العالم ذولا يقول رائحة هذا خبيثة أو رائحة هذا طيب، هذا متواتر ولا لا؟ الذوق، هؤلاء الجماعة الكثيرون اللي يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب كلهم يقولون هذا مر أو كلهم يقولون هذا حلو، صار الحكم عليه بالمرارة والحلاوة، متواتر. اللمس وش يقولون؟ كل يقول بارد أو حار أو لين أو قاسي كذا. المهم أنه لا بد أن يسند الخبر المتواتر إلى شيء محسوس. أتدرون لماذا اشترط العلماء هذا الشرط؟ قالوا لأن لا يسندوه إلى أمر يدرك بالتصور والتفكير، فهذا لا نقبل منه. مثل النصارى، النصارى قد تواتر عندهم أن عيسى ثالث ثلاثة، أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله، متواتر مشهور في كتبهم، كل واحد ينقل عن الثاني. هل نصدقهم نقول هذا الخبر متواتر؟ لا، لأن هذا ليس مستنده الحس، بل مستنده التصور الباطل الكاذب. نعم، فساد التصور هو الذي أوجب لهم هذا الحكم. ومثل أيضا كما ذكره أحد الذين همس أو أردف كلامي بكلام خفي، الصوفية يقولون إننا في هذا الذكر يحصل لنا ذوق عظيم ولذة عظيمة وأنس بالله عز وجل. اسأل فلان واسأل فلان واسأل فلان واسأل فلان ويعد لك ألف من أفضل. يقول نعم صحيح. هل يثبت هذا؟ لا، لأن العبادات ما تثبت بالذوق والهوى، تثبت بالشر. طيب، إذن المتواتر لا بد فيه من اجتماع ثلاث شروط: أن يروه جماعة كثيرة، الثاني يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب ويسنوه إلى أمر محسوس. طيب، لو جاءنا رجل ثقة بخبر، يعني خبر عن 1000 واحد، هل نقول متواتر؟ ليش؟ لكنه ثقة. نعم، لأن المصدر واحد، كم التواتر لابد من تتابع. طيب، قال لابد من تتابع، ما يخالف. أخبرنا بهذا الخبر أمس وقبل أمس وقبل أمس وقبل أمس، قبل 10 أيام، وكل يوم يجي يخبرنا. نقول صحيح الخبر الآن متتابع، لكن المخبر واحد، لا يقوى الخبر بتكراره، ولهذا لابد من أن يكونوا جماعة. طيب، نعم.
هل يمكن أن يكون مرتبة الصحابيين؟
يمكن يكون كلهم سواء في الفقه، ولهذا الرسول قد يأم القوم إيش تقرأوا من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، إن كانوا في السنة سواء، يمكن يستوون.
نتوقف.
نعم، نقول هذين القولين كلهم من حجج المتعارضات. توقف. نعم، عبد الله.
هل يجوز أن نطلق على الصحابة خليل رسول الله؟
خير؟
خليل رسول الله. نسمي الصحابة خليل.
هذا ما نطلقه، لأنه يحتمل أن يقول القائل إن الرسول صار خلا له، والرسول يقول لو كنت متخذا منهم خليلا اتخذت أبا بكر. أما إذا قال خليل الرسول يعني هو اتخذ الرسول خليلا، فهذا لا بأس به. هذا أبو هريرة يقول سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم، نعم.
شيخ، الشيعة الآن يرمون أحاديث باطلة عن أهل البيت، يقولون هوينا بذلك وهم يجمعون على ذلك.
إيه نعم.
ماذا نقول؟
أي أبدا، لأنهم هم، لأن هؤلاء أهل البيت ما قالوا هذا الكلام، ما قالوا هذا الكلام. نعم.
شيخ، إذا مثلت الأخبار لعادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قال قائل يعني إن إذا قال قائل إن يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم لعادة الرسول صلى الله عليه وسلم، يستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات،
كيف؟
يعني الأخبار التي ثبتت في عادة النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
العمامة،
نعم،
فطر الإنسان هذه العمامة، لبس العمامة وقال إني أتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات،
نعم، ما يصح هذا.
كيف نرد؟
لأن الأعمال بالنيات والعبادات لابد أن تكون مشروعة. نرد عليه لأنه الحديث إنما الأعمال التي شرعت، أما الأعمال اللي ما شرعت والتي فعلت على سبيل العادة ما تدخل بالحديث. نعم.
الشيخ، الصحبة في الأصل لا بد أن تكون في الاجتماع،
لا بد من ملازمة، لا بد من ملازمة.
لا، يعني غير الصحابة.
في غير الصحابة لا بد من ملازمة.
مثلاً أسماء العلماء مثلاً يكون من الكتب. ملازمة
كتبه،
ما يكون صاحب له
ملازمة كتبه. لا، هم أطلقوا الصاحب على سبيل التجوز، يعني مثلا تجد مثلا الحنابلة يقول قال أصحابنا، أو هذا العالم من أصحابنا، والشافعية كذلك. ليس المعنى إنه الصحبة الملازمة، لكن من أصحابنا يعني من الذين ينتمون إلينا ويأخذون بقولنا. نعم.
شيخ، نحن في مصطلح ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمي صحابيا.
إيش؟
إذا ولد طفلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآن الرسول رأى حصلت الرؤية من جهة النبي
اجتمع به، يعني اجتمع
به. نعم. و...
قلنا هذا الصحابي على قول الأصح.
نعم.
والآن قلنا بأن هذا يعني هذا الصغير ما عمل شيء ولا يعني في حكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت أي تمعد. فالثاني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم
من الرؤيا واحد. بس الصبي ما يميز. الصبي لا يميز ولا يرى لأنه لا يميز.
بس يعني كلها ما استفاد يعني.
والدليل إنه يرى الآن لو تجيب شيء عند عينه. غم لو لو
سطري يعني هذه.
هذه.
ليس ليس هو.
لا لا.
حرام عليك هل يشترط جلوس التابع مع الصحابي؟
إيش؟
هل يشترط جلوس التابع مع الصحابي؟
لا. ظاهر كلام العلماء. انه ما يشترط لكن بعض العلماء قال لابد من طول الملازمه ان الصحبه التي يكتفى فيها بالقليل هي صحبه الرسول صلى الله عليه وسلم اما غيره فلا بد من طول الملازمه لكن المشهور الذي مشى عليه ابن حجر في النخبه انه مو بشرط طول الملازمه يعني لو اجتمع الساعه واحده كفى. سمع.
سمع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثالثا والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وأحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب واسندوه إلى شيء محسوس. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا حال ما سوى المتواتر وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. والضعيف ما خلا من شروط الصحيح والحسن. ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الخبر ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام لا نعم صح المرفوع نعم صحيحا الحكم ومقطوع ما أضيف إلى المقطوع المقطوع ليس عن المقطوع ها ما أضيف إلى التابع فمن بعده والموقوف غانم ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع لأنه إن ثبت له حكم الرفع كان مرفوعا حكما. طيب الصحابي أظن عرفنا طيب المتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيلون في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس شرحنا هذا. طيب الآحاد ما سوى المتواتر ما سوى المتواتر فيشمل ما رواه واحد وما رواه اثنان وما رواه ثلاثة فأكثر إذا لم يصل إلى حد التواتر. فالذي رواه واحد يسمونه غريبا والذي رواه اثنان يسمونه عزيزا والذي رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر يسمونه مشهورا وربما سمي مستفيضا. ولا يخفى أن أقربها إلى الصحة هو المشهور، ثم العزيز، ثم الغريب. ولهذا حذر العلماء من الغرائب، يعني من الأحاديث التي ينفرد بروايتها واحد، إلا من عرف العدالة وتمام الضبط. لكن غالب الغرائب من الغرائب، غالب الغرائب من الغرائب، فيجب التحرز وعدم التسرع، لا سيما إذا كان في هذا الحديث الذي انفرد به من انفرد مخالفة للقواعد والأصول الشرعية، فإن هذا يقوي رده وعدم اعتباره. الآحاد تنقسم من حيث الرتبة لا من حيث تعدد الرواة، انتبه، وإنما لم نذكر انقسامها من حيث تعدد الرواة لأن هذا الكتاب ليس كتاب مصطلح، هذا كتاب أصول فقه، ولا يعنى بكثرة الرواة أو قلتهم، إنما يعنى بصحة المروي، إنما يعنى بصحة المروي وعدمها. طيب، يقول من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، صحيح وحسن وضعيف. قد يشكل على طالب العلم أنه قسم هنا إلى ثلاثة أقسام، مع أن الذي كان مستقرا عنده أنه ينقسم إلى خمسة أقسام، ولكن في أثناء الكلام سيتبين أن هذه الثلاثة تكون خمسة. طيب، فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، هذا شرط الصحيح، ما رواه عدل. فمن العدل؟ قال العلماء: العدل من استقام في دينه ومروءته، من استقام في دينه ومروءته. فاستقامة الدين فعل الواجبات وترك المحرمات، واستقامة المروءة التخلي عما يخالف عادة الناس وأخلاقهم وآدابهم. تام الضبط، هنا وصف الضبط وتمام الضبط. فما هو الضبط؟ الضبط أن يعي الراوي ما رواه بحيث يحفظه ولا ينسى منه شيئا غالبا. لا يمكن أن نقول ولا ينسى شيئا أبدا، لأنه ما من إنسان إلا وينسى، لكن إذا كان غالب ما يعيه ويحفظه لا ينساه، فهذا هو تم الضبط. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام كثيرة، لكنها تنحصر في ثلاثة أشياء. فمنهم من يغلب ضبطه على خطأ، ومنهم من يغلب خطأه على ضبطه، ومنهم من يتساوى في حق الأمران. الذي يغلب على 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 ضبطه، نعم، على حفظ ضبطه، هذا ضابط، فإن كان خطأه نادرا فهو تام الضبط، وإلا فخفيف الضبط. والذي يغلب خطأه على حفظه، مثل إذا حدث بعشرة حديث لم يحفظ منها إلا ثلاثة، هذا ضعيف الحفظ، سيء الحفظ. والذي يتساوى في الأمران، يعني في الغالب أنه إذا حدث بحديث أمسك النص، هذا أيضا سيء الحفظ لا يعتبر. الذي يعتبر من ترجح جانب صوابه على جانب خطئه، ثم إن كان خطأه نادرا فهو تام الضبط، وإلا فخفيف الضبط. طيب، بسند متصل، بحيث يكون كل راو تلقى عمن روى عنه، فإن لم يكن متصلا فليس بصحيح ولو كانت الرواة ثقاتا، لأنه لا بد من اتصال السنة. فإذا روى رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة فالسند متصل، وإذا روى واحد عن رقم ثلاثة فمنقطع، أو ثلاثة عن رقم خمسة فمنقطع. طيب إذا كان السند متصلا فالحديث ليس بصحيح، إذا كان السند غير متصل فالحديث ليس بصحيح. لماذا؟ لأننا لا ندري عن هذا الساقط الذي بين الراوي ومن روى عنه، فقد يكون مجهول، فقد يكون غير ثقة، وقد يكون سيء الحفظ، المهم قد يكون فيه طعن، فلهذا لا يكون الحديث صحيحا. طيب فإن جاء من طريق آخر متصلا، نظرنا في هذا الطريق، إذا كانت الرواة قد تمت فيهم شروط القبول فهو مقبول. طيب وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، إذا خلا من الشذوذ يعني مخالفة الثقات، فإن خالف الثقات فهو ليس بصحيح، وإن كان الراوي عدلا تام الضبط والسند متصلا، لأن كونه يخالف الثقات أو يخالف الأحاديث الصحيحة يدل على أنه لا أصل له. طيب والنكارة من باب أولى، والفرق بين الشاذ والمنكر أن الشاذ يخالف الثقة من هو أرجح منه، والمنكر يخالف الضعيف من كان ثقة. وأين أشد؟ ها؟ المنكر أشد هنا. طيب يقول ومن العلة القادحة، إذا خلا لابد أن يخلو من العلة القادحة، فإن كانت العلة غير قادحة مثل ما يقع كثيرا، يختلف الرواة مثلا في قدر الثمن في لون الشيء، مثل اختلافهم في قدر الثمن في قضية القلادة التي روى حديثها فضالة ابن عبيد، كم من دينار؟ نقول هذا لا يهم، اختلف الرواة في ثمن جمل جابر الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه، هذا لا يضر، وإن كان هذا علة لا شك أن اتفاق الرواة أحسن، لكن إذا اختلفوا فنقول هذه العلة غير قادحة. طيب إذا كانت العلة قادحة فالحديث ليس بصحيح، وإن كان بسند متصل ورواته ثقات حفاظ، مثل ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، كان في سفر فرحى فعدل بالبعير عن عشر غنم والبقرة عن سبع، هذا الحديث صحيح من حديث السند، لكن فيه علة قادمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي في سفر، يعني ما مر عليه عيد الأضحى وهو مسافر أبدا، وإنما جاء هذا التعديل في غزوة من الغزوات، عدل بالبعير عن عشر والبقرة عن سبع، لأن التعديل في باب الغنيمة تعديل بالقيم، بالقيم، ومعلوم أن البقرة البعير إذا سعت عن عشر فالبقرة عن سبع تقريبا، لأن البقرة دون البعير، أما في الإجزاء عند الله عز وجل فإن البقرة والبدنة عن سبع، كلاهما سواء. فالمهم أن العلة القادحة هذه توجب ضعف الحديث مهما كان، ومنه ما يطنطن به من يدعون إلى السفور. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، رقاق تصب ما وراءها، فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث ضعيف من حيث السند لأن فيه علتين أو أكثر، فيها الانقطاع، لأن خالد بن دريك الراوي للحديث عن عائشة لم يدرك عائشة كما قاله أبو داود، ولأن فيه راويا ضعيفا، لكن فيه علة قادحة أيضا توجب أن يكون المتن منكرا، وهي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت كبيرة، كانت حين الهجرة ولها 18 سنة، فهل يعقل أن تجيء وهي تلك المرأة الذكية الورعة أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق تصف البشرة؟ يرى من ورائها الثدي والصدر والردف والبطن وما تحته، هذا شيء مستحيل، لا يمكن أن تتقدم إلى رجل غير الرسول عليه الصلاة والسلام فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا نقول هذا الحديث ولو فرض أن السند صحيح والرواة ثقات ففيه علة قادحة، لأن متنه لا يمكن أن يستقيم فهو منكر المتن. وهذه النقطة عن الشذوذ والعلة القادحة يغفل عنها كثير من الناس، لا يلقون لها بالا، حتى من الناس الذين يشهد لهم بأنهم علماء في الحديث تجدهم يغفلون عنها، يأتيهم الحديث الغريب الفرد الذي ليس في كتب الحديث المعتمدة فيحكمون به على أحاديث صحيحة من كتب معتمدة. وأنا رأيت لكان الشيخ حسين رحمه الله كلاما يضاعف فيه حديثا سئل عنه قال ولم يكن في كتب الأصول الحديثية المعتمدة المعروفة، مما يدل على أن الكتب الخفية هذه يجب النظر فيها وأن لا تعتمد كما تعتمد الكتب الصحيحة الأخرى التي تلقاها الأمة بالقبول. قال والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. ما الفرق إذن بينه وبين الصحيح؟ خفة الضبط في الحسن وتمامه في إيش؟ في الصحيح. واضح؟ طيب نحن قلنا قبل قليل إن الناس باعتبار الضبط ينقسمون إلى ما هي؟ ينقسم الناس في الضبط إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ لا من غلب جانب خطئه، نعم،
والآخر من تساوى ضبطه وخطأه،
نعم،
والأخير من غلب جانب خطئه على ضبطه.
أحسن، هذا الأخير هو سيء الحفظ. ومن غلب جانب صوابه على خطئه فإنه ينقسم إلى قسمين، فتارة يكون خطأه نادرا فهذا تام الضبط، وتارة يكون خطأه كثيرا لكن ليس أكثر من صوابه فهذا خفيف الضبط. نعم. قال ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. إذن جاءنا زيادة الآن، ما هو الصحيح لغيره؟ فصار عندنا صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره. طيب. قال والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن. إذا كان الراوي غير عادل فالحديث طيب، غير ضابط ضعيف، السند منقطع ضعيف، فيه علة قادحة ضعيف، فيه شذوذ ضعيف، لأنه خلا من شروط الصحيح والحسن. طيب، قال المؤلف ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا. الحسن ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. كيف ويصل إلى درجة الحسن؟ عندكم الصحيح؟ لا، الأول عندي ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعد طرقه ويسمى صحيح الغيب. كيف الحسن؟ الأول ويصل إلى درجة الحسن والصواب. طيب إذا صحوا. طيب الثاني قال ويصل إلى درجة الحسن الصحيح أجل حتى الحسن إذا تعدد طرقه، لكن بشرط على وجه يجبر بعضها بعضا. ثلاثة من إيش؟ مما إذا تعدد الطرق على وجه لا يجبر بعضها بعضا. فمثلا حديث المستور، المستور الذي لم تعلم عدالته ولا فسقه، هذا لا يصل حديثه إلى درجة الصحة ولا إلى درجة الحسن لأنه مستور. فإذا جاء الحديث من طرق متعددة فيها رواة مستورون، إذا جاء الحديث من طرق متعددة فيها رواة مستورون، فإن الحديث لو نظرنا إلى كل طريق على انفراد إيش؟ ضعيف. ولكن إذا جمعنا هذه الطرق صار قويا بمجموع طرقه. كذلك لو كان فيه رواة سيء الحفظ، يعني حفظهم ضعيف، لكن تعددت طرق الحديث نجعل هذا الحديث إيش؟ حسنا لغيره، لأن اجتماع هؤلاء على تخريج هذا الحديث وإن كانوا ضعفاء يدل على أن له أصل. أما إذا كان لا يجبر بعضها بعضا كما لو كانت الطرق كما لو كان في الطرق من يتهم بوضع الحديث، فهذا لا يجبر بعضهم بعضا. إذا كلهم متهمين بوضع الحديث فإنه لا يجبر بعضهم لا يجبر بعضهم بعضا. أو كان رواة الحديث مبتدعة فرووا حديثا يقوي بدعته، هل نقبله؟ هل يصل إلى درجة الحسن؟ لا، لا يصل. لماذا؟ لأن هذا التعدد لا ينجبر بعضهم بعض، إذ أن كل واحد منهم يريد أن يقوي بدعته. لكن لو كان هؤلاء المبتدعة يروون حديثا لا يقوي بدعة واحد منهم فإنه ينجبر بعضهم ببعض. قال وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، يعني سوى الضعيف الذي لم ينجبر بكثرة الطرق، فإن الضعيف ليس بحجة ولا يجوز الاحتجاج به، بل ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه. حتى في باب الترغيب والترهيب وباب الفضائل والرذائل لا يمكن أن نذكر الحديث الضعيف، والراجح أنه لا يذكر الحديث الضعيف إلا مقرونا ببيان ضعفه مطلقا. ورخص بعض العلماء برواية الحديث الضعيف بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني أن يكون للحديث أصل صحيح، والشرط الثالث أن لا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يقول يحتمل أن يكون ويحتمل أن لا يكون، أما أن يجزم فلا يجوز. لأنه كيف نجزم بأن هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من فعله وهو لم ينقل إلينا بسند الثقات. على كل حال الحديث الضعيف ليس بحجة بالاتفاق، ولكن هل يذكر في فضائل الأعمال وأراضي الأعمال؟ الجواب فيه قولان لأهل العلم. القول الأول وجوب إبعاده مطلقا، لا يذكر لا في الفضائل ولا في الرذائل ولا في الأحكام. والقول الثاني أنه يجوز أن يذكر في الفضائل والرذائل بشرط هداية الله، بشروط ثلاثة. ما هي شروط جواز ذكر الحديث الضعيف في الفضائل والرذائل؟ وين أنت؟ ما أنت معنا؟ ويحتاج أن نناقش في كل مسألة. نعم
لا يكون ضعف شديدا.
نعم
أن يكون له أثر.
نعم
لا يعتقد صاحب نفسه إلى البدو إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم. عالم؟ طيب، فإن كان الضعف شديدا حرم ذكره ولو في الفضائل والرذائل، وإن لم يكن له أصل حرم ذكره أيضا لا في الفضائل ولا في الرذائل. فإذا قال قائل مثلوا لنا، قلنا لو جاء حديث ضعيف فيه الوعيد على أكل الربا وهو ضعيف، هل يذكر أو لا؟ يذكر إذا لم يكن ضعف شديدا. المهم إذا لم يبقى له هذا الشرط ذكر، لأن تحريم الربا والتنفير منه له أصل. لو جاء حديث ضعيف في عقوبة تارك صلاة الجماعة يذكر؟ نعم، لأن له أصل، لأن الأصل وجوب صلاة الجماعة والتحذير من تركها. أما لو جاء حديث في أمر ليس له أصل ثابت ولكن فيه الوعيد فإننا لا نقبل هذا الحديث، وهو كثير في كتب الوعظ، كثير في كتب الوعظ يذكر أحاديث ضعيفة ما لها أصل. الشرط الثالث لا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه لو اعتقد لكان لازم ذلك أن ينزل هذا الحديث الضعيف منزلة الحديث الصحيح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. وللأداء صيغ منها: أولا حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، ثانيا أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ، ثالثا أخبرني إجازة أو أجازني لمن روى بالإجازة دون قراءة. والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. رابعا العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عنه، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدريس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا وللبحث بالحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما
أشرنا
إليه
كفاية
إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أخبار الآحاد تنقسم من حيث الرتبة إلى ثلاثة أقسام إجمالا، وإلى خمسة تفصيلا. قال: وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة، لأن الضعيف لا يغلب على الظن ولا يترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحينئذ لا يكون حجة. لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها، لأن ذكره في الشواهد قد يكون منه فائدة، وهو أنه إذا تعددت الطرق صار الحديث حسنا لغيره، فلا بأس أن يذكر في الشواهد ونحوها ليكون معتبرا به. ثم قال المؤلف: صيغ الأداء. قال: للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. صح؟ طيب نسبة التلميذ إلى الشيخ تحمل، ونسبة الشيخ إلى التلميذ أداء. إذن فالأداء من الشيخ للتلميذ، والتحمل من التلميذ الأداء من الشيخ إلى التلميذ، والتحمل من التلميذ عن الشيخ، من التلميذ عن الشيخ. طيب قال وللأداء صيغ، للأداء صيغ، وكذلك للتحمل صيغ. التحمل قد يكون عن قراءة الشيخ، وقد يكون عن القراءة على الشيخ، وقد يكون عن استماع الشيخ لمن يقرأ. المهم أنها لها صيغ، والأداء له صيغ أيضا. قال منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ. طيب هل لها مرادف؟ نعم، مرادفها سمعت، لأن الشيخ إذا قرأ فهو محدث، فتقول بهذا الاعتبار إيش؟ حدثني. وإذا قرأ فهو متكلم، فتقول بهذا الاعتبار سمعت. الثانية أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ. أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ على هذا الوجه أو على هذا المعنى تكون مرادفة لقوله حدثني. وأما لمن قرأ هو على الشيخ فتكون مباينة لقوله حدثني، لكن المحدثين رحمهم الله اصطلحوا عليها وقالوا إن قول الراوي أخبرني يصح أن تكون لمن قرأ إيش؟ على الشيخ. فإذا قال قائل كيف يسوغ للمحدثين أن يتصرفوا هذا التصرف في اللغة العربية، لأن اللغة العربية إنما تجعل أخبرني لمن تلقى عن الشيخ وحدثه الشيخ، لا لمن قرأه على الشيخ. فما الجواب؟ الجواب أن هذا ليس تصرفا في اللغة العربية، ولكنه اصطلاح، رحمك الله، اصطلاح. والمصطلح كله إيش؟ كله اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذا كما قال النحويون إن المبتدا هو الاسم المرفوع المبتدا به، بينما اللغة العربية تقول المبتدا ما ابتدا به من أي شيء كان. وقال النحويون إن الفاعل هو الاسم المرفوع السابق المسبوق بعامل، الفاعل هو الاسم المرفوع المسبوق بعامل. وعلى هذا فزيد قائم عند النحويين ليس بفاعل، بينما الفاعل اللغة العربية كل من قام به الفعل سواء كان على هذا الوجه الذي قاله النحويون أم لا. فالمهم إذن إذا قال قائل ما بال أئمة المصطلح يقولون في أخبرني لمن قرأه على الشيخ، أفليس في هذا تغيير للغة العربية؟ فالجواب أن هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة فيه. ونظير هذا تصرف النحويين في اصطلاحاتهم في الألفاظ التي اصطلحوا عليها. ثالثا أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة. نعم، أحيانا يقول الراوي أجازني أو أجاز لي أو أخبرني إجازة أو ما أشبه ذلك، هذا لمن روى بالإجازة، وهي أي الإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. يعني أن الشيخ يقول للتلميذ قد أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، أو أن تروي عني صحيح البخاري الذي كتبته بخطي، أو الذي كتبه فلان وصححته أو ما أشبه ذلك، نسمي هذه إيش؟ إجازة. ولا شك أن الرواية بالإجازة ضعيفة، لكن عدل إليها المحدثون لما كثر الطلاب، كثر الطلاب صار المحدث يكون عنده إلى 1000 مستمع، كيف يمكن أن يسمع هؤلاء الجماعة كلهم أو هؤلاء الجماعة كلهم أحاديث التي روى؟ هذا صعب. فأخذوا يحدثون بطريق إيش؟ بطريق الإجازة، يقول مثلا يا أيها التلاميذ إنني قد رويت البخاري بخط فلان بن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى البخاري، وقد أجزت لكم أن تروا عني البخاري الذي كتبه فلان. لابد أن يقيد، لأنه لو قال أجزت لكم البخاري والبخاري في الزمن السابق يكتب باليد صار في هذا إشكال. ما هو الإشكال؟ أن يروا عن هذا الشيخ البخاري مكتوبا على وجه الخطأ، لأنه ليس كل من كتب البخاري أجاز كتابته، فلا بد أن يقيد الشيخ الإجازة بشيء معين لئلا يحصل الاختلاف. طيب، الإجازة أظنها مرت علينا في المصطلح أنها أنواع. أولا، قد تكون عامة وقد تكون خاصة في المجاز له والمجاز به. نعم. قال الرابع العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن، عنعن وأنن، عنعن وأنن، عنعن رواه بلفظ عن، أنن بلفظ أن. العنعنة يقول عن فلان أنا أحدثكم عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر السنة، فهل هي متصلة الرواية بالعنعنة أو مرسلة يعني منقطعة؟ قال المؤلف وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. إذا قال الراوي عن شيخه عن فلان فالحديث متصل، إلا إذا كان هذا معروفا بالتدليس فإنه يحكم لا يحكم بالاتصال، مثل من؟ مثل قتادة أبو الزبير، نعم، عطية العوفي، كثير منها منها بإسحاق. فهؤلاء المدلسون إذا صرحوا بالتحديث حمل حديثهم على الاتصال، وإلا فيحمل على الانقطاع. لكن قد يكون بعض المدلسين مدلسا إلا في شيخ معين فهو غير مدلس وإن عنعن، مثل أبي الزبير عن جابر إذا كان ذلك في الصحيحين فإن روايته تحمل على الاتصال بدليل أن الشيخين رويا بها وهما لا يروين الحديث إلا متصلا. فإذا جاء الحديث من مدلس بلفظ عن فحكمه إيش؟ الانقطاع، الانقطاع، إلا ما صرح فيه بالتحديث فقال حدثني، فإنه إذا قال حدثني وهو ثقة فحكمه الاتصال والصحة. ثم قال هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. ثم قال الإجماع، الإجماع لغة العزم والاتفاق، يعني يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق، فيقال أجمع القوم على كذا أي عزموا عليه او اتفقوا عليه. قال الله تعالى فاجمعوا امركم وشركاءكم، اي اعزموا امركم واجمعوا شركاءكم. ولهذا وهي جملة معترضة، لو قال قائل ما محل شركاءكم من الإعراب؟ مفعول به لفعل محذوف، وش التقدير؟ واجمعوا شركاءكم. ولا يصح أن يكون معطوفا على أمركم، لأن الشركاء لا يعزمون وإنما يجمعون، والآية معناها اعزموا أمركم واجمعوا شركاءكم. طيب في اللغة العزم والاتفاق، في الشرع اصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. انتبه للتعريف، أعود مرة ثانية وثالثة لأسألكم عنه. اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. مرة ثالثة، اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. تمام عيسى؟ تمام زين. فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. نحن نقول اتفاق مجتهد الأمة، فإذا حصل خلاف ولو من واحد فإنه لا إجماع، ولا سيما إذا كان الواحد معروفا بالعلم والفقه فإن خلافه معتبر. وقولنا ولم واحد خلافا لابن جرير رحمه الله، ابن جرير صاحب التفسير المعروف يرى أن الواحد والاثنين لا يخدمان الإجماع، وأن الأمة إذا اجتمعت سوى رجل أو رجلين ولو كان من أفقه عباد الله فإن الإجماع ينعقد، ولكن قوله خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. أهل العلم يقولون إذا وجد خلاف ولو من واحد فلا إجماع، لكن فيه بعض العلماء يحصل منهم بعض الخطأ في بعض الطوائف حيث لا يعتبرون إجماعا. مثل يرى بعض الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا يعتبر، ويقول إن الأمة تجمع ويحكم بإجماعها ولو خالف أهل الظاهر في هذا الحكم. فمثل عندهم ابن حزم وداود الظاهري وغيرهما من أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم، إذا أجمع الفقهاء على قول وهؤلاء مخالفون لهم فالعبرة فإجماع الفقهاء حجة ملزمة، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن قول الظاهرية لا يخرم الإجماع إذا كان مخالفا له، لأن الظاهرية لا شك أن مذهبهم صحيح، وإن كان عندهم خطأ كثير لكن خطأهم لا يوجب رد قوله مطلقا، فلهم أقوال صحيحة موافقة لظاهر النصوص والصواب معهم فيها. فالصواب أن قول أهل الظاهر أنه معتبر، وأنه إذا خالف إجماع غيرهم لم يكن إجماع، كما أن الصحيح أن قول الرجل والرجلين لا يخرم الإجماع، بالعكس يخرم الإجماع، وأنه إذا وجد خلاف ولو من واحد ممن يعتبر قوله كالفقهاء فإنه لا إجماع في المسألة. طيب، وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وثاقهم ولا خلافهم. أما العوام فواضح أنه لا يعتبر وثاقهم ولا خلافهم. لماذا؟ لأنه عام، عام ليس عنده علم. فلو قال لقائل أجمع العلماء على كذا، قال اصبر يا أخي، فلان صاحب الدكان فلان مخالف في هذا، صاحب الدكان ما عنده علم، يصح أن يكون مخالف الإجماع؟ ليش؟ لأنه عام، عام لا يعتبر قوله. والعوام يسمونهم الناس هوام، هوام الأرض اللي تأكل الإنسان. فالعامي لا عبرة بإجماعه ولا لا عبرة بوفاقه ولا خلاف. نقول أجمعت وافقت أو لم توافق قولك مطروح. طيب المقلد، وهذه مشكلة، المقلد أيضا قوله لا يعتبر في الإجماع ولا في الخلاف، لأن المقلد نسخة كتاب من مقلده، نسخة كتاب، بدل ما تقرأ زاد المستقنع يكون المقلد لموسى الحجاوي، المقلد لموسى الحجاوي نقول هو نسخة من زاد المستقنع، ليس عنده رأي ولا اجتهاد ولا تتبع الأدلة، فهو لا يعتبر. ولهذا نقل إجماع المسلمين على أن المقلد ليس من العلماء، أن المقلد ليس من العلماء. ولكن يجب أن لا نهضم الحق أهله، فالمقلد خير من الجاهل، لأن المقلد يتبع عالما من علماء المسلمين، والجاهل لا يتبع إلا هو نفسه لا يعلم. فلا ننكر التقليد مطلقا ونذمه مطلقا، بل نقول إن التقليد عند الضرورة واجب، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا المقلد الذي ليس عنده أداة للاجتهاد يستطيع أن يستخلص الأحكام من أدلتها بنفسه، نقول هذا فرضه، هذا فرض، ماذا يعمل؟ وهذا القول الذي أشرت إليه هو القول الراجح، أن التقليد جائز للضرورة بمنزلة أكل الميت، لا يجوز إلا عند عدم المذكات. والقائل بالدليل كآكل المذكات يأكل طيبا، والمقلد كآكل الميتة، يجوز أن يقلد عند الضرورة. وهذا هو الشرط الذي ذكره الله عز وجل في قوله اسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون، أما إن كنتم تعلمون فلا تسأل. أنت مخاطب يوم القيامة ومحاسب على حسب علمك لا على حسب علم غيرك. طيب يقول وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر حجة. لو قال قائل مثلا أجمعت النصارى على أن هذا حرام أو هذا حلال، هل يعتبر؟ لا، المعتبر إجماع هذه الأمة. وإلا لقلنا إن النصارى مجمعة على أن الله ثالث ثلاثة، وإن كان فيه خلاف عندهم، لكننا لا نعتبر إجماع غير المسلمين أبدا، لا نعتبر إجماعهم ولا خلافه. نعم.
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 3645880، صندوق البريد رقمه 1502.